الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أسئلة الدرس السابق، أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن. أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن. أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن.
قال عليه الصلاة والسلام: الخلق الحسن لا يأتي إلا بخير.
ما ذكرنا هذا الحديث، الخلق الحسن لا يأتي إلا بخير. لعله التبس لك بحديث آخر: الحياء لا يأتي. أيوة، إذن جئ بحديث آخر في مكانه. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، حديث صالح الأخلاق. نعم نعم صح. إذن هذا من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكان الأخلاق على كل حال كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن من أدعيته في الاستفتاح: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وحديث ربما ذكرناه بالأمس: ما شيء أثقل في الميزان أحسن، ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وحديث نواس بن سمعان قال: تسأل البر، قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. نعم، إلى آخر ذلك. لكل حال من الأحاديث في ذلك، وهي أكثر مما ذكرناه بكثير. نعم، السؤال الثاني: عدد ما حضرك من أخلاق مطلوب التحلي بها. عدد ما حضرك من أخلاق مطلوب التحلي بها. نعم، اسمعي.
الأخلاق التي نتحلى بها مثل الأمانة والصدق.
الصدق، نعم،
والأمانة،
والأمانة،
وحسن الجوار،
حسن الجوار،
وطلاقة الوجه،
وطلاقة الوجه،
والنزاهة.
النزاهة ذكرناها، النزاهة. أي النزاهة تنزه نعم صح تنزه نعم ها
والنزاهة على ما حرم الله
ماذا
نزاهة على ما حرم الله
نعم والعفة
الصبر
الصدق أمانة الشجاعة الكرم الوفاء حسن الجوار مساعدة ذوي الحاجة الشجاعة نعم إذن هذه أخلاق وغيرها كثير كذلك مما لم يذكره المؤلف رحمه الله وإنما أذكر أمثلة فقط من أجل أن يتبين بأن هذا مطلوب شرعا مطلوب منا شرعا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة فديننا يعني أولى الأخلاق الحسنة أهمية كبيرة جدا نعم نعم إذن لنستقبل درسا جديدا وهو الدرس السادس عشر الدرس السادس عشر قال رحمه الله التأدب بالآداب الإسلامية التأدب بالآداب الإسلامية نعم إذن قلنا التأدب بمعنى أنك تمرن وتربي وتدرب من تريده أن يكون على خلق حسن فالواحد منا إذا أراد أن يتأدب بأي خلق من الأخلاق أو بأي أدب من الآداب لا بد أن يتعاطاه اليوم وغدا حتى يصير خفيفا عليه وهكذا إذا أردنا لأبنائنا أن يتعلموا الآداب الإسلامية لا بد وهم صغار نعم أن منذ أن بدأوا يعقلون حتى يصير هذا العمل أو هذا الأدب خفيف عليهم يستحضرونه سهل عليهم منذ نعومة أظافرهم التأدب بالآداب الإسلامية نعم والآداب الإسلامية كثيرة جدا ومن أراد منا كما قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل سوف تجد أي شيء من أمور ديننا في النوم في الاستيقاظ في دخول البيت خلاء الخروج منه دخول المسجد الخروج منه الخروج من البيت الدخول إليه ركوب السيارة السفر قدوم من سفر كل هذه عندها أدب نحن ربما يكون منا ما يكون من تفريط في عدم الاهتمام بها أو كذلك ربما لأن لم نجد من يبين لنا أهميتها فتجدنا ربما الواحد منا إذا قلت له ما هو دعاء الدخول إلى قرية الله يقول من عارف ما هو دعاء ربما حتى الاستيقاظ منه ممكن لا أعرفه ممكن يعرف فقط بعضها القليل الذي يعرفه كل الناس ولكن لا بد أن نعلم بأن ما من حال من أحوال الإنسان إلا والشرع قد أدبنا فيه بأدب علمه من علمه وجهله من جهله والناس على كل حال عندما يتركون هذه الآداب سوف يكونون طبعا على أحوال يعني كأنهم تخلوا عن شيء كبير جدا في شريعته نعم إذن قال الشيخ رحمه الله التأدب بالآداب الإسلامية وهذا الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد هديا خيره وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الكفار لهم بعض يعني ترتيبات وتنظيمات وأكل في أكلهم في شربهم في تعاملاتهم في لباسهم في بيوتهم في إداراتهم ولكن كله مجرد استحسانات بشرية ليس فيها شيء بل بعضها ربما لا معنى له بل ربما نبحث عنهم في بعض الأمور التي مطلوب الأدب تجدهم ما عندهم شيء ونعطي مثال فقط نحن عندنا في شريعتنا ليس مرغبا في تربية الكلاب بل في الشريعة ما يدل على أن الكلاب ليس مرغوبا فيها إلا أن نحتاجها في حراسة أو في صياد صيد أو في رعي فقط، ما عندنا شيء. وجاء في الحديث أن من اقتنى كلبا فإنه كل يوم ينقص من أجره قيراطين كل يوم، وأن البيت لا تدخل بيتا فيه كلب، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وهذا إذن الكلاب مقصات مقصات. نعم، شوف لو كان تقول ما كان خير البصر كين. تفضل تفضل إلى مكان. إذن الكلاب في شريعتنا من المفروض أن تكون هكذا، نعم، مبعدة مقصات، نعم، يعني كل من زعم بأنه وهو يقتني كلبا يتتبعه ممكن جدا ويمشي وراءه ولا خلق له في الحق أنت هو حالك. كثير من المسلمين سامي شو ذي ما كنت عبد الله لبس تشرف على شيء كان بس. نعم، إذن قلت هذا هو حال الكلاب عندنا، حال الكلاب تجد في الشريعة هذه بعض أحكامها، بعض أحكامها بحيث من عرفها ربما لا يختار لنفسه أن يكون الكلب رفيقا له أو يعني زميله يمشي معه، وربما حتى في السيارة. وسمعنا أن بعضها في بعض البلاد عنده يعني بطاقة تعريف وعنده كذلك بعض، وربما يورثه إلى آخره من هذه الأحوال. نعم، نحن عندما نسمع هذه الأشياء بحق نضحك، ليس تعجبا ولكن يعني سخرية واستهزاء بمن هكذا وصل بهم الأمر. نعم، ممكن تكون وصلت. نعم، نحن على كل حال هكذا حالنا، نتتبعهم في كل ما يفعلون تقريبا. نعم، إذن قال رحمه الله الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام. السلام وهو اسم من أسماء الله، السلام من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام جعله في الأرض من أجل أن يحيي بعضنا بعضا به، فنقول لمن نلقاه السلام عليكم ويرده، وكذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على، قال عليه الصلاة والسلام: ما ألا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا، والإفشاء معناها إشاعته ونشره على مختلف الأوجه. تفضل. نعم، على مختلف الأوجه، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام بين أحواله: الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير كما ربما في بعض الروايات على الكبير، والجماعة على الواحد، ونحو ذلك من أحواله. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته وكان الناس نيام يلقي سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، بل ألقي عليه السلام وهو يصلي فكان جوابه إشارة. نعم، إذن في مختلف الأحوال الإنسان يسلم، وفي ذلك أجر لمن ألقى السلام على المسلمين في طريقهم، إلا على طبعا الكفار فلا نبدأهم بالسلام. الحمد لله، لا نبدأهم بالسلام، لا نقول لهم السلام عليكم. نعم، وإنما إذا هم ألقوها بحكم عايشين في ديار المسلمين نقول لهم عليكم، نقول لهم عليكم فقط. نعم، وأما كذلك طبعا المجاهرين بالمعاصي في حال تلبسهم بها، لا يجوز لك وشخص مثلا يعني في حال من أحواله التي يكون فيها على معصية تقول السلام عليكم. الواجب عليك في الحق أن تنكر، وأما كونك تحييه وهو مرتكب المعصية، هذا تقريبا نقول إقرار وزيادة. نعم، حديث صحيح. السلام على من تعرف، ومن علامات الساعة تسليم الخاصة. السلام على من تعرف وعمل على من لا تعرف. ليس لابد أنك لا تلقي السلام إلا على الشخص الذي تعرفه. والاستشكال في ماذا؟ لا لا، حديث في حديث. نعم نعم نعم، كأنك وأنت يعني جئته من أجل أن تنكر عليه وتقول السلام عليكم، وتبدأ تنكر عليه ما أردت أن تنكر عليه. فهذا إن شاء الله لا بد منه أصلا، بل ربما إذا أنت بديت معه يقول لك لم تكلم معك حتى تلقي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيب، من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. وباتفاق المسلمين رده جواب، إجابته واجبة وإلقاؤه مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلقاؤه ابتداء واجب لهذا الحديث الذي ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ضمن حقوق المسلم على المسلم أن تسلم عليه. إذن من الآداب الإسلامية التي يتأدب بها الإنسان. أما في الزحام، كيف الزحام؟ ها؟ نعم، تلقي السلام على من لقيت من الناس. جيت مثلا عند مخبزة ولقيت الناس مزدحمين على الخبز، تقول لهم السلام عليكم، وتلتحق بالطبع في آخره. نعم. الزحم لا يمنع، الزحم كيفما كان كل حتى تلقي السلام على من لقيت من هؤلاء المزدحمين انتهى. نعم. نقول وعليكم، لا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، السام هذه اليهود خصوصا، السام هذه اليهود. وأما إذا قالها غيرهم فتقول وعليكم فقط، ولا تزيد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا السلام من اسماء الله تبارك وتعالى، وهم كافرين به. نعم نعم، تارك الصلاة ولا غيره على كل حال من أهل المعاصي. إذا اعتقدنا بأن ترك الصلاة كافر فلا نلقى عليه السلام، وإذا اعتقدنا أنه ليس بكافر فتلقى عليه السلام. وتأتي مسألة أخرى، نعم، أن هذا الذي هو صاحب معصية ممكن أنت علمت بأن عدم إلقاء السلام عليه فيه ما فيه من تأديبه ورده إلى الحق، فتحرى هذا. هذا شخص إذا ألقيت عليه السلام بعدما ربما كنت زجرته ونهيته وكذا وكذا وهجرته بترك السلام عليه، لا بأس إذا تيقنت بأنه بالفعل ترك السلام عليه قد يكون سبب في يعني رده إلى الحق، فلا تلقي عليه السلام عليه. لا تلقي عليه السلام سواء كان تارك الصلاة ولا غيره من العصاة، في غير الحالة يكون متلبسين فيها بالمعصية. وأما إذا حالت بسبب فلا تلقي العبد. نعم ماذا؟ ها؟ ها؟ يقول انتم ما تسلموا، يقولوا ما نسلم على أهل المعصر، يقولوا لا نسلم على المعصر. قولوا السلام معناه التحية، وأنت تحيي صاحب معصية. قل يقول ما يقول في حقه، والإنسان لا يأخذ أحكامه من خلال قول الناس. الناس لا بد أن يقولوا ولا بد أن يتكلموا، ولا عبرة بهذا في الحقيقة. الناس يحتاج إلى من يعلمهم لا من ينقاد إلى كلامهم ولا إلى. نعم نعم، سجارة سجارة ولا أي معصية معصية. قلنا أصحاب المعاصي المتلبسين بها في حال تلبسهم لا يجوز إلقاء السلام. السلام تحية، فإذا أنت حييته معناها تركت الإنكار عليه ولو بالقلب، لأنك أنت حييته، كيف تحييه وهو يعصي الله تبارك وتعالى؟ نعم نعم، ما بها النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام على أو ألوى بيده بالسلام على عصبة من النساء. انظر أنت في هذه المرأة كيف هي ونحو ذلك من أحوالها، فإذا كانت مرأة كبيرة متجلة من قواعد النساء ألقى عليه السلام، وأما إذا كانت مرأة السلام عليكم وربما بداية وفتح حديث ولا إلى آخر ذلك من أشياء فاترك. واجب على المرأة أن يتجنب الفتنة، فإذا كنت بها بالسلام تريد تفتح على نفسك باب الفتنة مع امرأة اترك، نعم، خوفا من أن يجرك إلى ما هو يعني من الفساد. نعم قال نعم تلقيه وتعتقد أنك تسلم على المسلم، مجمع مختلط مسلمين وكفار، تلقي السلام وتعتقد أنه على المسلمين لا على الكافرين. نعم في المكاتب. نعم أجبت على السؤال، أجبت على الآن. إذن قال السلام والبشاشة، البشاشة تناولناها بالأمس وقلناها هو طلقة الوجه من الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. إذن هذه البشاشة كذلك الإنسان على كل حال يجتهد في أن وهي لا تكلف شيء، مجرد فقط أن الإنسان يطلق هكذا وجهه ويذهب عنه تلك العبوسية، نعم، فيقابل من يقابله من الناس سيما عند التقابل ويكون وجه لوجه أو تصافحه، فلا يعقل أنت تصافحه تكون معبسا في وجهه. نعم الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو كان في أمر مهم دعوي، نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم إذن قال والأكل باليمين كذلك. إذن من الآداب، إذن قلنا دائما الآداب الإنسان دائما لا شك يكون ربما عنده إخلال بشيء منه، بمعنى ينظر في نفسه وجد الكثير من الآداب الشرعية لا يعرفه، لا يعرفها، نعم، فهو محتاج إذن إلى أن يهذب نفسه ويربي نفسه من جديد ويتعلمها ويتدرب عليها. وربما بعضها يسأل يقول هل هناك مثلا هناك أدب معين في هذا الموضع في هذا المحل حتى أخذ به، حتى مجالسنا هذه عند أدب، الجلوس عنده أدب، أشياء ربما في شريعتنا نحن نجعلها كأنها أمرها إلى العرف فقط أو إلى أحوال الناس، وهي في الحقيقة عندها آداب. هذه الآداب التي بعض أهل العلم يجعلها في آخر الكتاب، وبعضهم أفرد لها تأليف. الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، ممكن بعضكم يسمعه، الأدب المفرد، سمعنا مفرد بمعنى خارج من الصحيح، أو إن شئت تقول ضاق به الصحيح، كأنه اجتمع لديه من الأحاديث ما لا يكفي أن تكون مجرد باب كسائر الأبواب، أفرده في كتاب سماه الأدب المفرد، وليس ملتزما فيه الشروط التي في الصحيح. وقرأناه لمن حضره يوما ما في حلقاتنا كلها والحمد لله، ذكرى فرحت قرأناها ليس سنوات قديمة قديمة جدا، قرأناها ممكن عندها 5 سنوات ولا فقط. الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، وإن كان نحن على كل حال قرأنا صحيح الأدب صحيح فقط، نعم، إذن قرأنا صحيح الأدب المفرد، هو كتاب والحمد لله مشروح كذلك، مشروح، نعم، فهذا كتاب يعني ذكر كثير 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 من الآداب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في كتاب. ابن مفلح رحمه الله الحنبلي له كتاب اسمه الآداب الشرعية مطبوع الآن في 3 مجلدات مطبوع في 3 مجلدات. نعم. قال والأكل باليمين والشرب بها، هذه اليمين كل واحد الحمد لله يعرفها، ولكن ربما بعضنا قد يتهاون أحيانا. صح، كلنا على كل حال مصافحة نصافح اليمين، وفي التحيات نفعل هكذا نعم باليمين، وربما كذلك الكثير منا أظن والحمد لله يأكل بيمينه، ولكن ما بالنا كذلك في الإعطاء وفي الأخذ وغيرها من أشياء كثيرة نتساهل فنستعمل في ذلك اليسار. اليسار ناقصة، اليسار ناقصة ناقصة، لأن الإنسان يستعملها في القدر، في القدر حتى في أذكارنا نستعمل اليمين فقط لا نستعمل الشمال، فالشمال ناقص. حتى العرب قديما، العرب قديما كان من 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 مما درجوا عليه والتزموه، يقول أحدهم صبنت الكأس عنا أم عمل وكان الكأس مزرها اليمين، ويقصد الكأس كأس الخمر. صبنت، وفي رواية صبأت بمعنى انحرف، يقول صبنت الكأس عنا أم عمل وكان الكأس مزرها اليمين، معناها كانوا إذا تعاطوا الشراب يبدأوا من اليمين، هذا العرب. واليمين مأخوذة من اليمن، واليمن هو البركة والخير، اليمن هو البركة والخير. نعم. فإذا استعمل الإنسان وكذا استعمل اليمين في جميع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما رفع إلى فيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. نعم. اختلف العلماء ربما في أشياء ومسائل. نعم. قال مثلا السواك يمين ولا اليسار، استعمله بعض أهل العلم قال باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذن استعمل اليمين. وبعضهم قال ما دام السواك من إزالة الأقذار والتخلص من القذر، لأنك تنظف فمك، فقال تستعمل فيه اليسار. وبعضهم بهذا الاعتبار قال لا يستعمل حتى في المسجد. نعم. ونحوها على كل حال ربما، ولكن فيما عدا ذلك فاليمين قلت مستعملة في العديد من الأشياء، في العديد من الأشياء. نعم. يتيمن الإنسان بمعنى يطلب الخير والبركة باستعمال اليمين. ولربما أقول بعض الشعوب رأيتها، رأيتها ليس مما نقل، رأيتهم في وضوئهم يستعملوا اليمين هكذا، ما يستعمل كما نحن كمان يجي عينيهم كل شيء دخلها، يستعملوا اليمين فقط هكذا. ونساءهم عند فتل الطعام لا يستعملون هكذا كما يستعمل نحن النساء، يستعملون هكذا فقط. وأما إذا كنت تقسم اللحمة واستعملت يديك اليسرى ممكن لا يأكلونه. نعم. هذا مما هم متمسكون فيه باستعمال اليمين فقط. فالشمال إذن يعني هكذا مستقذر استعمالها سيما في هذه الأمور. والله تبارك وتعالى له يدان، له يدان، قال شيخنا كلتاهما في يمنها يمين فهو بذام خلقه يبين، كلتاهما في يمنها يمين فهو بذام خلقه يمين. نحن عندنا يد يمين والشمال، والشمال ناقصة. الله عز وجل له يدان ولكن شماله ليست كشمالنا، ليست ناقصة. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذام خلقه يبين. نعم. ها؟ وكلتا في الحديث صحيح مسلم كلتا يدي ربي يمين. نعم. 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 الهاتف، الهاتف عقل. تستقبل بها المكالمات، ربما تكون اليمين مشغولة بما هو أكرم من استعماله فتحوله إلى الشمال. هو آلة فقط، ربما تدخل في المهارات اليدوية، في ممكن في أخذ شيء وفي استعماله ورفعه وطرحه ونحو ذلك. نعم تقريبا هكذا. نعم نعم نعم. لا لا، هو في الحقيقة إذا قلت هذا مبلغ ما لا أطيلك إلا بيمينك سوف يخرج اليمين ويستعمله. هو إذا تعود اليمين سوف يستعمل اليمين، وإذا تبين له بأن اليمين نعم هذه هي منزلتها ودرجتها في الشريعة فسوف يستعمل اليمين. وهناك مسألة كلها اليساريين ولكنهم يستعملوا اليمين، نعم في أشغاله في أعماله في رفده في طرحه في كذا كذا ممكن يستعمل يسار، ولكن في الأشياء مثلا أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يأخذ، أراد أن يعطي نحو ذلك من الأشياء يستعمل يمينه ويستطيع. نعم قال والأكل باليمين والشرب بها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن في حديث أن من الشيطان يشرب أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، بمعنى نحن إذا نحن أكلنا بشمالنا فإن قد تشبهنا بالشيطان. قال والتسمية عند الابتداء كذلك من الآداب الشرعية. التسمية المقصود بالتسمية أن يقول بسم الله بسم الله عند الابتداء، ابتداء الأمور الشريفة الكريمة. نعم وأما الأمور الخبيثة الأمور التي لا كذا لا يجوز، بل ربما قد يكون من الاستهزاء أن الإنسان يستعمل أن يقول بسم الله مثلا وهو يريد أن يشرب مثلا خمرا أو نحو ذلك. إذن يقول بسم الله في أكله في شربه في دخوله في خروجه في أي شيء يتيمن بفعله فإنه يقول بسم الله. ومعنى بسم الله بمعنى أنك تتيمن ترجو البركة بذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما تذكره عليه، فإذا فتقول إذن بسم الله. نعم وتعود عليها نفسك لتكون أدبا من آدابك التي تلتزمها. نعم قالوا التسمية عند الابتداء، وذكرنا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية عند الذبح حتى لا تؤكل الذبيحة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكل، فاذكر اسم الله عليها صواف وجوبا تذكر، وبعضهم قال شرط. التسمية عند الذبح بعض أهل العلم قال شرط، وتعلمون ما معنى شرط؟ إذا انعدمت فسد الذبيحة لا تؤكل. عند من قال بشرطية التسمية الذبيحة إذا تركت التسمية عنده ولو نسيانا لا تؤكل، ولكن إن شاء الله الراجح أنها واجبة، وواجبة مع الذكر والقدرة، بمعنى أن يكون صاحبها ذاكرا معنى مذكر في المحل عندها وكل قادرا كذلك ليس أبكم، فيقول إذا كان فيه هذا الشيطان يقول بسم الله، فإذا تركها نسيانا تؤكل إن شاء الله تؤكل. نعم إذن قال وتسمية العاطس. نعم لا يعرف على كل حال، وهذه المحلات الشرعية لو كان ثبت لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يأتنا فيه شيء فمن المفروض أننا نتركه. نعم قال والحمد عند الفراغ. الحمد عند الفراغ أي الفراغ من الأكل، إنسان أكل أو شرب، إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، قل الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا ذكر من الأذكار الشرعية الثابتة في هذا المحل، عندما الإنسان يأكل ويفرغ من طعامه يقوله نعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. نعم إذن فيحمد الله عز وجل، هذا من آداب الأكل، من آداب الأكل. كذلك من آداب الأكل أيضا أن الإنسان إذا وجد طعاما لا يعيبه، لا يعيبه، لا يقول هذا طعام كذا وما يصلحش وكذا والأخ يبقى يعيب فيه، يأكله فإذا لم يشتهيه تركه وانتهى. نعم انسحب وذهب. نعم. إن الله يحب العبد إذا أكل. إن الله يحب العبد, إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد, انظر الحديث ذكره هنا, فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الأكل أيها الإخوة الذي ربما بعضنا قد وربما يكون جوعان فينسى الأذكار وينسى يعني كثير من الأذكار الورد ينسى. نعم. ولكن نحن في الحق من الفروض, نحن مسلمين سيما عند الأكل, نعم, نحافظ على أذكار البدء, الفراغ من أكل كذلك إذا أكلنا عند شخص ونحو ذلك, شربنا لبنا شربنا ماء إلى آخر ذلك من هذه الآداب الشرعية يجتهد الواحد في أن يتعرف عليها ويأتي بها في محلها. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله, نعم, إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. هذا أثر يظهر كأنه مروي عن الإمام أحمد رحمه الله, ولكن كنت أظن أنه مرفوع. قال إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل, وكان من حل. نعم. إذن كذلك من الآداب الإسلامية الحمد بعد العطاس. العطاس معروف على كل حال, الإنسان يعطس والكلام على هذا العطاس وكيف يكون, نعم, يأخذ من شيء آخر, ولكن العطاس معروف, العطاس من الرحمن. يعطس واحد منا فيقول الحمد لله. قيل أن الحمد لله الذي يقولها أن رد الله تبارك وتعالى عليه سمته. لو ترون إلى الشخص وهو قد تعبس وجهه عند العطاس, نعم, فالشيطان يشمت به, يعني يشوف ذلك الحال كأنه يضحك عليه, ثم يعيد الله عز وجل سمته وحاله الذي كان قبل العطاس فيقول الحمد لله. نعم, الحمد لله. وسواء كان كما قال بعض أهل العلم أيضا أن العطاس هذا كأنه الأبخرة التي تفسد الجسم يرمي بها الجسم إلى خارجه, نعم, بالعطاس هذا, فتقول الحمد لله فيقول لك أخوك المسلم يرحمك الله, فتقول لا يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم لنا ولكم. نعم. إذن وهذا كثير من المسلمين اليوم تركه. رأيت واحد من الناس عطس مرة فكان يعني بجواره عدد من الإخوة فقال له يرحمك الله, المرة الثانية عطس ما بغى يقول الحمد لله, ما أدري كأنه كره أن يقال له يرحمك الله ولا كأنه لا يريد أن يترحم عليه. نعم. نعم. لا لم يثبت شيء من ذلك. نعم. إلا إذا كان قالها ليس تعبدا. إذن الحمد بعد العطاس أن يحمد الله تبارك وتعالى إذا عطس. فإذا حمد الله تبارك وتعالى واجب على كل من سمعه أن يشمته, واجب على كل من سمعه أن يشمته, ليس فقط واحد كما هو بالنسبة للسلام. كثير من الناس لا يفرق بين رد السلام وتشميت العطس, أما رد السلام فيكفي فيه واحد فقط, وإذا رد كل واحد فكذلك كل مثابه. وأما بالنسبة لتشميت العطس فورد فيه الحديث فحق على كل من سمعه أن يشمته. حتى في الصلاة ذكرنا على أنه يحمد الله عز وجل لكن نحن لا نشمته. نعم, لا يشمت كذلك. نعم. التشميت, نعم, قلنا التشميت كأن الشيطان عندما يرى عبوس وجهك يفرح, هذا هو الشمت. الشماتة هي الفرح بمصيبة الآخر. فعندما يشمتك من يشمتك التشميت معناها إزالة الشماتة, هذه التي شمت بك الشيطان، فالتشميت وربما بعضهم يقول التسميت، التسميت بمعنى عاد لك سمتك الذي كان عندك لك قبل أن تعطس. نعم. قال والتشميت، نعم قلنا الثالثة توقف، وتشميت العطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، عيادة المريض كذلك من الآداب الإسلامية، من الآداب الإسلامية التي ينبغي للواحد منا أن يتأدب بها، يعود المريض من المسلمين، يعوده وله في ذلك أجر من الله تبارك وتعالى، أنه وهو يمشي إليه كأنه في خريف جنة. نعم. وهو من حقوق المسلم على المسلم، في حال مرضه تعوده، تأتيه، ربما يكون في المستشفى، ربما يكون في بيته، ربما يكون في بيت أقاربه، تأتيه وتزوره. نعم. وتؤدي هذا الواجب الشرعي عليك، وليس لازما في الحق أن تأتي كما يفعل ربما بعض الناس، كما يفعل بعض الناس، ف يعني يأتي وربما يأتي في وقت العشاء ولا في وقت الغداء ويحرج أهل هذا المريض. نعم. هذه أمور عادات على كل حال التي أفسرت على كثير من الناس أنهم صاروا لا يرون الزائر هذا إلا كأنه يعني غير مرحب به وغير مرغوب فيه. نعم. إذن قال وعيادة المريض، كذلك في شريعتنا عيادة المريض موجودة. نعم. واتباع الجلائز للصلاة والدفن، اتباع الجنائز، جنازة المسلمين، من غير كلام ولا أرفع أصوات، بالصمت والسكوت، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراطان، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراط. نعم. إذن عنده قيراطان، والقيراطان مثل جبل أحد. هذا كذلك من الآداب الإسلامية اتباع الجنائز. نعم. ماذا؟ حتى يدفن، ولكن ما تبعتها، ما تبعها، لا، هو اتباع الجنازة. نعم. اتباعها إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى الدفن. وأما هو يمشي يسبق إلى انتظار، ما ذكر فيه شيء، إلا أنه لا شك أنه عمل من أعمال الشرعية، قد يكون له أجر، لكن ليس هو الأجر الذي، الأجر الإنسان إذا أراد أن يستكمل الأجر كما هو عندنا نحن، الإنسان إذا أراد أن يستكمل الأجر فلا بد أن يأتي به من أطرافه. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمعت خليلي أو رأيت خليلي، نعم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أتيت بواحدة فليس لك الأجر الذي هو مترتب على الجميع، إذا أتيت ببعض العمل لا يحصل لك ما هو مترتب على الجميع. نعم. ولكن يحصل لك بعض الأجر، يحصل لك بعض الأجر، لكن الأجر المذكور هنا لا بد أن يترتب على جمع ما ذكر معه. نعم. نعم. طبعا جنازة أهل البدع من مما هو معروف لأهل السنة أنهم لا يتبعون جنائز أهل البدع، وهذا من هجرانهم لأهل البدع. نعم. أنهم لا يتبعون جنازتهم ويهجرون جنائزهم، بل يهجرون حتى الصلاة عليهم، حتى الصلاة عليهم، سيما أعيان الناس يهجرون الصلاة عليهم، ولا تكون الصلاة عليهم كصلوات ربما أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة. نعم. نعم. تغييرها أو الانصراف، تغييرها أو الانصراف. نعم. وفق العام. قال والأداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما كذلك. إذن عند دخول المسجد عندنا آداب، عندنا آداب المسجد، هذا الموضع مشرف، بيت الله عز وجل بني لعبادة الله تبارك وتعالى، الدخول إليه لا يكون كالدخول لأي بيت من البيوت، شرع لنا ربنا تبارك وتعالى الإنسان إذا أراد أن يدخل أن يبدأ باليمين ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويأتي بتحية المسجد، ويأتي بتحية المسجد قبل أن يجلس، قبل أن يجلس نعم. وإذا أراد أن يخرج كذلك هناك أدب، أدب يأتي به أيضا عندما يخرج، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. هذه الصلاة نعم، ولكن ما أدري ما هي الفتنة التي تقصد في كل حال. والمهم الحصر على كل حال أن الصلاة على أهل البدع سيما إذا كان من الأصل البدع من محارب للسنة لا تجوز. أنت ليس واجب عليك أن تجيب عنك سؤال كل سائل، تصرف عنك السائلين سيما إذا عرفت بأنه إنما هو فقط القيل والقال والكلام، تصرف عنك بأي طريقة تصرف عنك. نعم لا أعرفه، لا أعرفه. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما كذلك. إذا الإنسان إذا أراد كذلك أن يدخل إلى بيته ويتكرر الدخول لا شك يوميا ليلا ونهارا صباحا مساء إلى آخر ذلك، وكذلك عندنا آداب إسلامية ينبغي كذلك أن الإنسان، فالإنسان إذا أيها الإخوة تراوحت أحواله بين هذه الآداب سوف يكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا شك. إذا استعمل هذه الآداب سوف يجد نفسه ذاكر لربه تبارك وتعالى، هو عند دخول المسجد، عند خروجه، عند دخول السوق، عند دخول البيت، عند خروج منه، عند ركوب السيارة، عند إلى آخر ذلك من أحواله. لا يكاد أن تكون هنا دخول قرية كذلك إلى آخر ذلك من أحواله، سوف يكون إن شاء الله من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا. والله عز وجل قال يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا الآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها كذلك. الدخول إلى البيت، بيتك الذي تسكن فيه، تدخل وتقول بسم الله، بسم الله، وتسلم على أهلك. إذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم قل السلام عليكم على أهل بيتك. نعم هذا ذكر الله. فإذا قلته عند الدخول الشيطان يقول لصاحبه يقول لا مبيت لكم. وأما إذا كذلك قلتها عند الأكل قال كذلك لصاحبه لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم. وكذلك إذا خرج الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أحواله. حتى وإن قلنا ربما غفل أو ضاق عليه الوقت لم يأتي بسبحان الله، سبحان الله 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، فهذه والحمد لله كذلك آداب وليست إلا خفيفة. نعم فعجبا للمفرط فيها، والذي ربما لا يسعى في أن يتعلمها أو ربما هو يحفظها ولكنها يعني لا يعمل بها، لا يعمل بها. نعم بل أيها الإخوة مطلوب من أن يذكر بعضنا بعضا بها. أنا أرى بعض الإخوة مثلا خارج المسجد وهو متواصل في سؤال، أقول له هل قلت ذكر الخروج من المسجد؟ يقول قل والله ما قلت. ثم أقول له هل أكملت الأذكار، أذكار الصلاة؟ ممكن يقول لي جبت لها 10 قليلا. بعضهم يقول جبت 10 فقط. أقول له هني عندك 10 دائما 10 كل ما هو من المسجد، مسجد ساحته أو الصف الأول منه ولا أي جهة منه. ساحة المسجد إذا كانت تابعة للمسجد فهي من المسجد. المساجد عندها ساحات مبنية متصلة بها فهي من المسجد. فهي من المسجد. نعم. هذا هو الجواب. قلت لك الساحة هي من المسجد. إذن تقولها هي ساحة المسجد. إذن تقولها عند الدخول من الساحة. إذا كانت ساحة المدخل. إذا كانت ساحة المسجد فهي من المسجد. ولا يجوز فيها كل ما لا يجوز في المسجد كذلك. المساجد التي لها ساحات متصلة بها. نعم متصلة بها مبنى. فإنها كذلك تلحق بها في جميع أحكام المسجد. ولو تتخلى دور مياه على كل حال لا يجوز. نعم فأنت لست داخل دور مياه داخل المسجد. نعم قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما كذلك. الخروج من المنزل فيه أدب أيضا. الإنسان يخرج ليس هناك أدب في اليمين يخرج باليمين ولا الدخول باليمين لا ولكن يخرج وهناك ذكر يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. وقال وعند السفر هذا عند السفر أيضا. عند السفر أن الإنسان عندما يريد أن يسافر هناك ذكر يقوله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يأتي به وحفظ عنه الصحابة رضي الله عليهم أنه كان إذا ركب دابة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم بك أصر وبك أجول وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقالب في المال والأهل والولد. نعم. وإذا كذلك كان عائدا قال هذا الذكر وزاده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. إذن هذه كذلك من أذكار السفر. وإن كان السفر قد يقول لك القائل واحد منا قد يقول كنا في حق ما سافرش في حياتي إلا كذا مرة ممكن مرات معدودة فممكن هذا الشخص قد يعني يقول لك لا أحفظه. نقول له في الحقيقة يعني لا بأس صح لا تحفظه ولكن تأخذ ورقة وتكتبه فيها وتقرأ هذا الذكر حتى لا يفوتك فضله حتى لا يفوتك فضله تأتي به ولو أن تقرأه من ورقة. وهكذا كذلك إذا كنت عائدا والشخص إذا لم يتعرف على هذه فلربما بعضكم عنده اطلع على أن بعض عامة المسلمين عنده أذكار ليست أذكار شرعية مأثورة ثابتة ولكنه كلام هكذا سمع الكبار يقولونه فتلقفه وحفظه يجي داخل البلدان البلدان يقول يا زلها وماليها ونحوها هكذا كثير من عبارات نعم فيها الشركة ونجل الاعتبار ونحو ذلك من العبارات نعم يقولها نعم وربما كذلك يجي ماشي وكذا هكذا نعم. الشخص إذا لم يحفظ هذه الأذكار الشرعية الثابتة سوف تتسلط عليه هذه الأذكار التي هي غير شرعية بل وبعضها قلنا لا يسلم من أن يتخلل عباراته شرك صريح. نعم. قال وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران كذلك واحد له كذلك مع والديه آداب شرعية والده ووالدته يعاملهما المعاملة التي القرآن الكريم ندب إليها ورغب فيها. نعم. قال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال من قال أمك وفي الرابعة قال أبوك. نعم. وقال تبارك ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف. أف كلمة يعني يقولها ربما الإنسان أحيانا ويجعلها كأنها شيء لا شيء فيه، ولكن الشرع حتى هذه ونهى عنها. فالمطلوب أن يخفض كما قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن الإحسان إليهما أن تجتهد في أن تصحح لهما عبادتهما، بدءا رحمك الله بالتوحيد والعقيدة. كثير من ربما عند الوالد نتاعو وعند الوالد نتاعو وعلى باله وش راه بيقولوا وش يعتقدوا وكذا وكذا، ولكن يراه وكأنه من أدب أنك تسكت فقط وتخليهم في 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 ما هم فيه من 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 العقائد الفاسدة، لا يجوز أي رخ. وهذا من الخيانة لوالديك، ومن الغش، ومن ترك النصيحة. أولى الناس بك هم والداك، ولذلك تسعى في أن تجتهد تصح لهم الفاتحة، وتعلمهما ما لا بد منه مثلا من القرآن أو من الأذكار أو من الآداب، وتحارب ربما ما عندهما من ألفاظ شركية يعني دأبوا عليها منذ أن كانوا صغارا، وتتلطف على كل حال في دعوتهما إلى الحق، وتسأل الله تبارك وتعالى لهما أن يهديهما، وتجتهد هذا الجهاد. نعم، فهو من الإحسان إليهما، بل هو أعظم الإحسان وأفضل من أي نوع من أنواع الإحسان. أنك تأتي البيت وقد أتيت ربما بما لذ وطاب من أنواع الفواكه وكذا وكذا، وتصيب أنه دعوة من دعوات التوحيد مقابل ذاك، فقبله وأفضل منه هذا الذي ذكرناه. نعم، إذن قال مع الوالدين والأقارب، والأقارب كذلك. الإنسان لا شك يعرف من أقاربه ما يحسن إليه، من له صلة به، صلة سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه من ذوي الأرحام، كذلك يصلهما ويحسن إليهما. وكذلك يدخل في الإحسان إليهما ما ذكرناه بالنسبة للوالدين أيضا، يحسن بتعليمهما وبنهيهما عما هم فيه من المنكرات ومن البدع ومن المخالفات، وبتلطف لا يتأمر عليهما. واللي يظن رحب الله خلاص ما دام الحمد لله راه الله عز وجل هداه، كأنه وصار في واحد الوضعية يعني عنده صوت. نعم، إذن كذلك الأقارب، الأقارب نعم الواجب علينا. النبي عليه السلام كذلك أمرنا، وكذلك الله عز وجل نعم بالأقربين والجيران كما تقدم أيضا. الجيران الإحسان إليهما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكبار والصغار، هذه آداب شرعية، آداب شرعية تأدبنا بها ربنا تبارك وتعالى، بحيث إذا أعملناها كنا على حالة متميزين عن سائر الأمم، متميزين عن سائر الأمم. الأمم الأخرى ربما تلقى الواحد مع أباه يسب أبوه، يسب. وبعض المسلمين على كل حال أبوه عندما يكبر كذلك يديه الدار العجزة، نعم، ويتخلص منه بطريقة من الطرق. نعم، وإلى آخر ذلك مما ربما لو بعضنا تابع شيء من ذلك سوف يرى أمور غريبة جدا تقع في المسلمين، ولربما كذلك يكون حتى الأب نفسه عنده جزء منها، لأنه لم يربي أولاده هذه التربية التي ربما تنفعه في خصوص في هذا السن. إذن كذلك قال رحمه الله مع الكبار: ليس منا من لم ير يوقر كبيرنا أو يرحم صغيرنا أو يعرف لعالمنا قدره. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقسط، والسلطان المقسط. نعم، قال كذلك أيضا: الصغار رحمتهم والإحسان إليهم وتعليمهم وتأديبهم، نعم، سواء كان صغيرك ولا صغير غيرك. قال كذلك: والتهنئة بالمولود، التهنئة بالمولود. هذه ربما أيها الإخوة الأحكام، هذه الأمم التي لم تهتدي بالوحي شيء منها موجود فيها، وربما يعتبرون هذا هو غاية التمدن عندهم، معناها من تكون الناس متواصلة في هذا النوع من الأداب وعرفتها وتعامل بها في أوساطها وكل شيء، يقولوا على أنفسهم أنهم متمدنين ومتحضرين. نعم، ولكن الحمد لله نحن موجودة بدقة وفي موضعها ومحلها، ولا تكاد تجد موضعا خاليا منها، وعليها الأجر، ويتقرب العبد بالله يفعل إيمانا واحتسابا الواحد منا. نعم، ويعني مهما كان لا شك أنها أفضل من تلك التي اخترعها البشر وحده فقط. نعم، قال: والتهنئة بالمولود، معنى إذا ولد لأخيك المسلم مولود تهنئ به. تهنئ به معنى تأتي بعبارة على كل حال التي تدل على أنه يعني هذا المزيود اللي رأى عندك قد نفرحنا به كما فرحت أنت كذلك، وبارك الله لك في المولود. هذا موش مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مروي عن بعض تابعينك الحسن البصري: بارك الله لك في الموهوب وشكر الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، أو شيء من عبارات كذلك في معناها أيضا يقولها الإنسان. نعم، قال: والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج. الزواج مناسبة، أمك الله، مناسبة من المناسبات التي الشخص سواء كان المرأة الأولى أو المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا شك أنه يعني تنوع في الحياة وشيء يستحق عليه أن يهنأ ويدعى له بالبركة، كما جاء في الحديث: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، تدعو له بالبركة. نعم، وكذلك التعزية في المصاب. التعزية في المصاب، نعم، معنى الشخص الذي أصيب سيما بالموت. بالموت معنى مات واحد من أقاربه، تأتيه وتعزيه، ورغبا في ذلك الشارع من عزاء مصابا فله مثل أجره. تقول: أعظم الله أجرك، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء له بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. بل ربما تضيف إليها كلمات أخرى تسليه وتزيل عنه الأحزان وتخفف عنه أثر المصيبة، سيما إذا كنت تحفظ شيئا من حديث النصوص في باب القضاء والقدر. نعم، قال: وكذلك وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. نعم نعم نعم، ابتداء وانتهاء كيف؟ تقصد يعني الصفوف؟ أي الوقت، الوقت منذ أن أصيب بمصيبتي، منذ أن أصيب بمصيبة، معناها من دين خلاص يعني علم بأن هذا الإنسان مات حقيقة، تبدأ. ليس لابد أن تكون بعد الدفن، كما ربما بعض الناس يتحرى يتلاقى بك ويشوف كل شيء ما يقولهاش السنين اللي قاعد الدفن. ربما الدفن يكون بعد يوم ولا بعد يومين، ممكن يكون بعد أيام أكثر من يوم مثلا، ويلقاك وأنت مهموم وحزين، وبقى هذيك التهنئة عفوا التعزية ينتظر بها حتى يقع الدفن. هذا في الحقيقة. وسبب ماذا ذلك؟ هي في الحقيقة أمور مشاكل تأتي عن بعضها عن بعض، وأنا أربطها بشيء آخر. ولو كان عجلوا بالجنازة ما احتاج إلى مثل هذه الإشكالات. هي السنة أن الجنازة يعجل بها، يعجل من إذا مات الإنسان قدر ما يعني يقومون بتجهيزه ونحو ذلك مما يحتاجه، ثم بعد ذلك يذهب به المقبرة ويقبر. ماهوش لابد كل جنازة بعد صلاة العصر، ولو مات بعد الصبح يبقى ينتظر بصلاة العصر، ولو مات البارح في الليل يصنع بقدوم بعد العصر. هذا في الحقيقة قد يكون من البدع، هذا النوع من التعامل مع الجنازة هكذا. وفي رمضان بعد التراويح. نعم، إذن فلا، فعقل الجنازة إذا مات الشخص يقبر، يقبر وانتهى، ما تنشأ المشكلة. هذه شبيهة بها ما تجده من عامة الناس، يقول لك ما تصليش إذا دخلت المسجد، ما تصليش بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب الصلاة ممنوعة. لماذا؟ ممنوع الوقت الصلاة، ما كانش الصلاة بين أذان المغرب والمغرب. لماذا؟ بسبب أنهم أخروا الصلاة. قل لهم صلوا في الوقت، إحنا كذلك لا نجد فرصة متى نصلي في الوقت. إذا كان مباشرة يقع الأذان، ف ثم ربما دقائق معدودة بعده، فيصلي يصلى المغرب سوف لن نجد وقتا. وأما وأنك تمدد من أذان المغرب إلى صلاة المغرب ربع ساعة وربما 20 دقيقة، فهذا في حقتي والناس يدخلون المسجد ويجلسون بلا صلاة، هذا كذلك مما لا يليق بالإسلام. نعم، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. نعم نعم، الغالي فيه معنى ربما بعض الناس الذي يكون له في القرآن الكريم نوع قلو، ترك القرآن، ترك كل ما يلزمه في شريعة الإسلام. وأما القرآن الكريم تجده يحفظه حفظا أدى به إلى أهمال كثير من الأحكام الشرعية، وهذا ما هو موجود. نعم، بعض الناس يعني ذهب إلى القرآن الكريم إلى نصه واجتهد في حفظه، وتجده في حفظه له يعطي الغاز حتى كأنها تشبه يعني استهزاء بالقرآن الكريم، ويتكلم به ويستعمله في خطاباته، ونحو ذلك من الاستعمالات التي يعني انصرف بها حتى عن تدبر كلام الله عز وجل. والجافي يعني طبعا عندك الشخص الذي ربما لا يرغب في أن يزداد منه حتى ولو آية أو آيتين ونحو ذلك، واقتصر منه ربما على الفاتحة فقط ولم يزد مع إمكان ذلك، هذا فيه جفاء. نعم نعم نعم، الحكمة من التعجيل، لو كان تأخير لكان سؤالك عن تأخيره وارد، وأما التعجيل واضح. هو الميت إذا مات خلاص مات، انقطعت الحركة فيه، فإذا تركته ساعتين في الصيف في غير مبرد يتعفف. ثم أيضا كلها صراحة النبي عليه الصلاة والسلام قال إما أن يكون خيرا فتعجلون به إليه، وإما أن يكون شرا فتضعون على رقابكم، لأنها هي في الحق إما مشي الخير تعجل بها الخير، الخير لا يستنى فيها أنت قاعد تعطف فيها وكذا وكذا، وإما أن يكون الشر والعياذ بالله فيكون كأنه الشر مشدود عندكم بين يديكم شدين. نعم نعم، هيا ثلاجة حفظ الجثث، إذا كانت الإجل حفظ الجثث في غير الأحوال التي يحتاج إليها، يعني ممكن على كل حال حفظ الجثث قد يحتاج، مثلا إنسان توفى في الليل في وقت متأخر من الليل والناس لم يجدوا سبيل إلى دفنه في ذلك الوقت، ولكن في الحق هذا كلام نظري نقوله، إلا الأصل أن سيدارش الآن باش يبقى بها اليوم واليومين والثلاثة. مازال جواب السؤال، إذن هو مازال يعني في الجثة محفوظة، وربما رأينا بعض الناس يعني في أثنائها يعني يدير السكر ويطعم الناس ولا تزال الجثث، وبعض الجثث ترفع وحتى الذين يحملونها ويريدون يضعونها في القبر يجدونها منها برودة لا تطاق لا تحتمل، وهذا الميت قد يعني كل شيء منه تجمد، عظامه كل شيء، هو كله عبارة عن كأنه متجمد. نعم تفضل. نعم، هي للأسف على كل حال احنا الآن نمر بعض المحلات تصنعها وتقدم على الرصيف كأنها معروضة للبيع. نعم، وهذا في الحقيقة صراحة مما يميت هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التعجيل بالجنازة، فلا يجوز على كل حال المشاركة فيها، لا يجوز المشاركة فيها، بل المشاركة على كل حال عامة الناس في جميع ما يجتمعون عليه لا تجدهم موفقين. نعم، قال كذلك وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس، يعني في لبس اللباس، إنسان يريد أن يلبس لباسا، نعم يقول بسم الله على الأقل، نعم ويقول له كذلك غيره ممن رآه استجد ثوبا يقول تبلي ويخلف الله. نعم، وكذلك أيضا الانتعال إذا أراد أن ينتعل يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يعني ينزعها يبدأ باليسار. هذه أداب إسلامية وغيرها من الأداب استفدنا أيها الإخوة من مجموع هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله وذكره، أن الواحد منا يجتهد في أن يتعرف على ما لم يذكر وما لا يعرفه هو من الآداب الإسلامية، وهي كثيرة، وربما بعضها المؤلف رحمه الله يعلم بأننا نعلمه نعم وما ذكره نعم. هناك آداب كثيرة كثيرة جدا لا تكاد حياتنا تخلو، وحركاتنا وأعمالنا وتنقلاتنا تخلو من شيء منها، ويكون الواحد قلت متى ما تعلمها وعرفها يكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر، ويبقى أمامنا الدرس الذي يليه، وهو الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم، ولا بأس كذلك مسألة من مسائل هذا الشهر واليوم تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة التي هي ليلة من ليالي هذه العشر التي أمامنا، ولا أدري هل تعلمون بأن هذه الليلة التي أمامنا اليوم هي ليلة من ليالي العشر، قد دخلت العشر بهذه الليلة، هذه الليلة القادمة التي أمامنا أقول، فهي ليلة إذن 21، والشهر قد يكون فيه 29 فقط وقد يكون فيه 30، فإذا كان فيه 30 فهي أمامنا 10، وإذا كان 29 فأمامنا فقط 9 ليل، فالذي ربما منا فرط أو فاته ما فاته ليجتهد. هي ليلة ليس لواحد منا فيها سعي ولا جري ولا يفتح محل ولا يغلق محل ولا كذا، أو في بيته يغلق بيته على نفسه يقرأ القرآن الكريم يذكر الله تبارك وتعالى يأمر أهله كذلك بالصلاة يقلل من النوم فيها ويجتهد ويحرص في أن يكون في شيء منها مستيقظا، لا يفوته قيام الليل إذا كان ربما من شأنه أنه أحيانا يفرط فيه أو يعني ما أدري يفعل ما يفعل، فيحرص على أن لا يفوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيامه وقيامنا 11 ركعة لا تزيد، 11 ركعة التي كنت تصليها وربما في يوم من الأيام فاتك ما صليت، نعم ممكن كنت مسافر، ممكن تهاونا، ممكن قلت نصليها في آخر الليل وجاء آخر الليل وجدت نفسك أمام السحور فقط، فلا تعد إلى مثل هذا الذي يفوتك هذا الأجر. ليلة واحدة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 شهر، قال الله عز وجل ليلة القدر خير، خير بمعنى فاتت في الفضل وفي الخيرية 1000 شهر. 1000 شهر هذا عندما التي عدها العادون فكانت 83 سنة وبضعة أشهر، 83 سنة وبضعة أشهر، هذا هو 1000 شهر، هذه ليلة واحدة. تكلم بعض أهل العلم لعنة من الذين تكلموا في ما هو الأفضل ليلة القدر وليلة المولد، كان أظنكم تعلمون هذا اللي. ذكره بعض الغلاة، قالوا لي واش الأفضل ليلة القدر وليلة المولد، وبدأوا يجاوب ولقوا الجواب، وربما الذي أجابوا باسمه فقيه يعرف، نعم قال لي ليلة المولد أفضل، والدليل لأنه لا وجود ليلة القدر إن لم يكن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. نعم، ولكن نقول على كل حال خلاف ذكر العلماء في ليلة الإسراء والمعراج وليلة القدر أيهما أفضل، أو خلاف بين ليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة، تكلموا في ذلك اجتهادا وبناء على نصوص، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في التفاضل إلا بالدليل، لأن التفاضل معرفة هذا أفضل من هذا، واليوم هذا أفضل من هذا اليوم، وهذا المكان أفضل من ذاك المكان، وكذا وكذا. كلام لا يدرك بالعقول، كلام لا بد فيه من نص من الشرع، وإلا يقال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسؤول. تكلموا في أيهم أفضل، ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج، من غير تحديد ليلة الإسراء والمعراج. لا شك كلا ليلة قال ليلة الإسراء والمعراج، وليس المقصود بليلة الإسراء والمعراج ما يقابلها من الليالي، بمعنى لو كما يقول الناس اليوم 27 رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، هذه ما ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب تعرف العام، هذه ليلة أخرى لا يقال ليلة الإسراء، لا لغة ولا شرعا. ليلة الإسراء والمعراج هي تلك الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مقابلها من العام الآتي في حياته صلى الله عليه وسلم لا يقال ليلة الإسراء والمعراج. إذ ليلة الإسراء والمعراج ليلة واحدة جاءت وانقضت وذهبت وانتهى. نعم، كما الواحد منا عنده يوم ميلاده، إذا كان يوم ميلاده مثلا اليوم ما يقال يوم ميلاده، هل يرضى واحد منا يقول لك أنا اليوم يوم ميلادي؟ بل نقول أنت ما زرك كلام أكم زيوت. إذن هذه ليلة القدر قال العلماء أفضل ليلة القدر من جهة الأمة، ليلة القدر ليلة في كل سنة موجودة، ليلة كل سنة موجودة، وأما ليلة الإسراء والمعراج لا تتكرر، فهي أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى. نعم، وأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، إلى السماوات، إلى حيث سمع صريف الأقلام. نعم، فهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما بالنسبة لأمته فليلة القدر أفضل، لأن ليلة نحن يعني هكذا نتكلم فيها ونرغب الناس من أجل أن يستدركوا ما فاتهم ربما من فرص، فهذه الليلة أمامهم يقع بها الاستدراك. نعم، وأما الإسراء والمعراج ليس فيها شيء من هذا فهي أفضل. وتكلم كذلك أيضا العلماء في المفاضلة بين ليلة القدر وأيام العشر من ذي الحجة، فقالوا من حيث الليالي الليالي العشر من رمضان أفضل، والأيام أفضل الأيام الأولى من ذي الحجة، وأما أيام رمضان أيام عشر ذي الحجة أفضل منه، والليالي ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. هذا هو المفاضل، وهي طبعا واضح أن عندها أمر من علم وفيها دليل، فيها أدلة واضحة على كل حال لا يحتاج إلى تفصيلها. إذن قلت ليلة القدر التي هي فيما سيأتي من هذه الأيام من العشر، ولا شك إن شاء الله تعالى على ما ترجح لكثير من أهل العلم، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في الأوتار منه، الأوتار معناها يعني 21 23 25 27 29، والذي يقوله كذلك المحققون من أهل العلم أن الإنسان يجتهد في الكل، في الكل وهي عشرة أيام ليس بالكثيرة، يجتهد في هذه الأيام اجتهادا. نعم، يحرص على أن هذه الليلة لا يكون في شيء من لغو، هذه الهواتف هذه يطفيها ويرمي عنها بعيد، ويشتغل بقراءة القرآن الكريم، ربما بمطاعة كتب أهل العلم، بصلاة التراويح سواء في بيته ولا في أي مسجد يصليها، وسترون المساجد هذه الأيام على كل حال، الكثير منهم سوف يوقف صلاة التراويح ويعلق الوتر بالتهجد الذي سوف يكون في آخر الليل، هكذا كثير المساجد يكون الأمر فيها على هذه الحال. يعني ربما الذي بعضنا يقول لك فيه الأجر قيام ليلة لأنك تصلي مع إمامك حتى ينصرف، ذهب هذا. فإذا أقول يحرص الواحد في بيته، نعم هذه الليلة العشر كلها محتملة لياليها أن تكون في واحدة منها. قلنا الوتر هي تلك الليالي التي هي قلنا 21 23 إلى آخره. هناك من أهل العلم من قال بأن هذا صح محتمل، ومحتمل أيضا أن تنقلب الأعداد الزوجية أوتارا. كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، تبقى من الشهر. إذن إذا قلنا باعتبار ما بقي في الشهر، إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. فإذا كان 30 يوما الشهر تنقلب إشفاعه أوتار. مثال نقول لو كان هذا الشهر الذي نحن فيه فيه 30 يوم، طبعا يوم 30 هو آخر يوم، ليلته التي هي ليلة 30، نعم هذا ليلته ليلة 30 هي ليلة 29. إذن الليلة التي قبلها هي الليلة الوترية اللي هي ليلة 28، لأنه بقي من الشهر يوم واحد. وكذلك تنقلب أيضا ليلة 26، تعتبر بقي من الشهر 3 ليالي، إذن فتكون وترا. وكذلك إذا كان الشهر فيه 29 تبقى أوتاره هي الأوتار. وإذا كان باعتبار بدايته فكما كنا نقول الأوتار هي 21 23 25 27. هذا كذلك مما أفاده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والظاهر أنه مسبوق، نعم، وهو مستفاد من حديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، استفادوا منه، نعم. وكذلك ذكر ابن حجر ولم يعزه ابن تيمية عليه رحمه الله، ولكن نحن استفدناه أولا من ابن تيمية عليه رحمه الله. إذن فيبقى العشر الأواخر كلها من المفروض محل اجتهاد لاحتمال أن تكون أشفاعه كما تقدم كما قلنا أوتارا. إذن ليجتهد الواحد فيها ليدرك هذه الليلة، ليدرك هذه الليلة العامة. وتسمى هذه الليلة ليلة القدر، قيل القدر من التقدير ومن العظمة والمكانة والمنزلة. قال مثلا فلان عنده قدر، هكذا نقول. وقيل ليلة القدر كما قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذا ما يسمى بالتقدير السنوي، التقدير السنوي للمقادير، يسوق الله تبارك وتعالى المقادير للمواقيت. وقيل القدر من التقدير بمعنى الضيق، نعم، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، نعم، قدر بمعنى ضيق. والأرض تضيق بنزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قلت يهتم الإنسان بل ولا يكثر كذلك من كلام وتعاطي الاحتمالات حول هذه الليلة وكذا وغير ذلك مما ربما بعض الناس يشتغل به، بل ويشتغل به عن الاجتهاد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علامات، هذه العلامات لاحظ في أهل العلم أنها أكثرها بعد انقضائها، يعني مثلا غلوة تطلع الشمس قطست إلى شعاعها، أو تكون هذه الليلة لا حارة ولا باردة ونحو ذلك من العلامات، ولكن هي هذه العلامات إنما تحصل بعد انقضائها. والنبي صلى الله عليه وسلم أري هذه الليلة في زمانه، ولكنه كما جاء في الحديث لما تلاحى أقوام بمعنى تجادلوا ورفعت وبقيت مرفوعة. وفيه قول، نعم، أقوله بمناسبة أن بعض الفقهاء ثبتوا ليلة 27 على أنها ليلة القدر. صحيح مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حلف أنها ليلة القدر، حلف أنها ليلة القدر ليلة 27، لكن في قول قوي لأهل العلم أنها متنقلة. معنى متنقلة أن هذا العام ممكن في 21، العام اللي قبله كانت 27، العام اللي قبل ذلك كانت 25، وهذا العام ممكن تكون 29، وهكذا. في في قول قلت طويل العلم أنها متنقلة من كل عام، فإذا كان هذا كذلك لماذا إنسان يبقى فقط انتظر يوم 27 ويوم 27 ماذا يفعل؟ يوم 27 لا ينام، يبقى لا يشرب في الأتيات فقط وقاعد في الجوامع، والجامع كذلك يعني يخرج وقاعد يقول لي يصلوا الصلوات قبل العشاء، قبل العشاء يصلوا الصلوات، بل وربما رأينا في بعض المساجد يصلون بعد طلوع ليس بعد المغرب وبعد المغرب طبعا بعد طلوع الفجر، بعد ذلك الوقت الذي كانوا يؤذنون الفجر يصلون فيه من أجل أن يتممون. ورأيت بعضهم كذلك سيما عندما يضيق عليهم في فصل الصيف الليل يكلفون إماما في السطح وإماما في المسجد في الأسفل من أجل الختم، وكما قال بعضهم بعض العصر. إذن هذا الحق كله إنما سببه هذا الذي الناس بسببه ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامها وقيامها، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أسئلة الدرس السابق، أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن. أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن. أذكر حديثا في بيان مكانة الخلق الحسن.
قال عليه الصلاة والسلام: الخلق الحسن لا يأتي إلا بخير.
ما ذكرنا هذا الحديث. خلق الحسن لا يأتي إلا بخير. لعله التبس لك بحديث آخر. الحياء لا يأتي. أيوة. إذن جئ بحديث آخر في مكانه. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الحديث صالح الأخلاق. نعم صح. إذن هذا من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكان الأخلاق على كل حال كثيرة. الأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن من أدعيته في الاستفتاح: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وحديث ربما ذكرناه بالأمس: ما شيء أثقل في الميزان أحسن ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا. وحديث نواس بن سمعان قال تسأل البر، قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. نعم، إلى آخر ذلك على كل حال من الأحاديث في ذلك، وهي أكثر مما ذكرناه بكثير. نعم، السؤال الثاني: عدد ما حضرك من أخلاق مطلوب التحلي بها. عدد ما حضرك من أخلاق مطلوب التحلي بها. نعم، اسماعيل.
الأخلاق التي نتحلى بها مثل الأمانة والصدق،
الصدق نعم،
والأمانة،
والأمانة،
وحسن الجوار،
حسن الجوار،
وطلاقة الوجه،
وطلاقة الوجه،
والنزاهة،
النزاهة ذكرنا النزاهة، ها؟ النزاهة التنزه، نعم صح، التنزه نعم، ها؟
والنزاهة على ما حرم الله،
ماذا؟
نزاع على ما حرم الله،
نعم، والعفة،
الصبر،
الصدق، أمانة، الشجاعة، الكرم، الوفاء، حسن الجوار، مساعدة ذوي الحاجة، الشجاعة، نعم. إذن هذه أخلاق، وغيرها كثير كذلك مما لم يذكره المؤلف رحمه الله، وإنما أذكر أمثلة فقط من أجل أن يتبين بأن هذا مطلوب شرعا، مطلوب منا شرعا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة. فديننا يعني أولى الأخلاق الحسنة أهمية كبيرة جدا. نعم، نعم. إذن لنستقبل درسا جديدا، وهو الدرس السادس عشر، الدرس السادس عشر. قال رحمه الله: التأدب بالآداب الإسلامية، التأدب بالآداب الإسلامية. نعم، إذن قلنا التأدب بمعنى أنك تمرن وتربي وتدرب من تريده أن يكون على خلق حسن. فالواحد منا إذا أراد أن يتأدب بأي خلق من الأخلاق أو بأي أدب من الآداب، لا بد أن يتعاطاه اليوم وغدا حتى يصير خفيفا عليه. وهكذا إذا أردنا لأبنائنا أن يتعلموا الآداب الإسلامية، لا بد وهم صغار نعم، أن منذ أن بدأوا يعقلون حتى يصير هذا العمل أو هذا الأدب خفيف عليهم، يستحضرونه سهل عليهم منذ نعومة أظافرهم. التأدب بالآداب الإسلامية. نعم، والآداب الإسلامية كثيرة جدا. ومن أراد منا كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، سوف تجد أي شيء من أمور ديننا في النوم، في الاستيقاظ، في دخول البيت خلاء، الخروج منه، دخول المسجد، الخروج منه، الخروج من البيت، الدخول إليه، ركوب السيارة، السفر، القدوم من سفر، كل هذه عندها أدب. نحن ربما يكون منا ما يكون من تفريط في عدم الاهتمام بها، أو كذلك ربما لأننا لم نجد من يبين لنا أهميتها. فتجدنا ربما الواحد منا إذا قلت له: ما هو دعاء الدخول إلى قرية؟ قال لك: ما أعرف. ما هو دعاء ربما حتى الاستيقاظ منه؟ ممكن يقول: لا أعرفه. ممكن يعرف فقط بعضها القليل الذي يعرفه كل الناس، ولكن لا بد أن نعلم بأن ما من حال من أحوال الإنسان إلا والشرع قد أدبنا فيه بأدب علمه من علمه وجهله من جهله. والناس على كل حال عندما يتركون هذه الأداب سوف يكونون طبعا على أحوال يعني كأنهم تخلوا عن شيء كبير كبير جدا في شريعته. نعم. إذن قال الشيخ رحمه الله: التأدب بالآداب الإسلامية. وهذا الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد هديا خيره، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار لهم بعض يعني ترتيبات وتنظيمات وأكل في أكلهم في شربهم في تعاملاتهم في لباسهم في بيوتهم في إداراتهم، ولكنه كله مجرد استحسانات بشرية ليس فيها شيء، بل بعضها ربما لا معنى له، بل ربما نبحث عنهم في بعض الأمور التي مطلوب الأدب تجدهم ما عندهم شيء ما عندهم شيء. ونعطي مثال فقط، نحن عندنا في شريعتنا ليس مرغبا في تربية الكلاب، بل في الشريعة ما يدل على أن الكلاب ليس مرغوبا فيها إلا أن نحتاجها في حراسة أو في صياد صيد أو في رعي فقط، ما عندنا شيء. وجاء في الحديث أن من اقتنى كلبا فإنه كل يوم ينقص من أجره قيراطين كل يوم، وأن البيت لا تدخل بيتا فيه كلب، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وهذا إذن الكلاب مقصات مقصات. نعم، شوف لو كان تقول المكان خير للمساكين. تفضل تفضل إلى المكان. إذن الكلاب في شريعتنا من المفروض أن تكون هكذا، نعم، مبعدة مقصات. نعم، يعني كل من زعم بأنه وهو يقتني كلبا يتتبعه ممكن جدا ويمشي وراءه، ولا أقول له في الحق أنت ها هو حالك. كثير من المسلمين سامي شو ذي ما كنت عبد الله دبس تشرف عليك كان بس. نعم، إذن قلت هذا هو حال الكلاب عندنا. حال الكلاب تجد في الشريعة هذه بعض أحكامها بحيث من عرفها ربما لا يختار لنفسه أن يكون الكلب رفيقا له أو يعني زميله يمشي معه، وربما حتى في السيارة. وسمعنا أن بعضها في بعض البلاد عنده يعني بطاقة تعريف، وعنده كذلك بعض وربما يورثه إلى آخره من هذه الأحوال. نعم، نحن عندما نسمع هذه الأشياء بحق نضحك، ليس تعجبا ولكن يعني سخرية واستهزاء بمن هكذا وصل بهم الأمر. نعم، ممكن تكون وصلت. نعم، نحن على كل حال هكذا حالنا، نتتبعهم في كل ما يفعلون تقريبا. نعم، إذن قال رحمه الله: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام. السلام وهو اسم من أسماء الله، السلام من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام جعله في الأرض من أجل أن يحيي بعضنا بعضا به، فنقول لمن نلقاه السلام عليكم، ويرده وكذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قال عليه الصلاة والسلام: ما ألا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا، والإفشاء معناها إشاعته ونشره على مختلف الأوجه. تفضل. نعم، على مختلف الأوجه، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام بين أحواله: الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير كما ربما في بعض الروايات على الكبير، والجماعة على الواحد ونحو ذلك من أحواله. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته وكان الناس نيام يلقي سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. بل ألقي عليه السلام وهو يصلي فكان جوابه إشارة. نعم. إذن في مختلف الأحوال الإنسان يسلم وفي ذلك أجر لمن ألقى السلام على المسلمين في طريقهم، إلا على طبعا الكفار فلا نبدأهم بالسلام. الحمد لله لا نبدأهم بالسلام، لا نقول لهم السلام عليكم. نعم. وإنما إذا هم ألقوها بحكم عايشين في ديار المسلمين نقول لهم عليكم، نقول لهم عليكم فقط. نعم. وأما كذلك طبعا المجاهرين بالمعاصي في حال تلبسهم بها، لا يجوز لك وشخص مثلا يعني في حال من أحواله التي يكون فيها على معصية تقول السلام عليكم. الواجب عليك في الحق أن تنكر. وأما كونك تحييه وهو مرتكب المعصية، هذا تقريبا نقول إقرار وزيادة. نعم. حديث صحيح، السلام على من تعرف، ومن علامات الساعة تسليم الخاص. السلام على من تعرف ومن علامات الساعة تعرف، ليس لابد أنك لا تلقي السلام إلا على الشخص الذي تعرفه. والاستشكال في ماذا؟ لا حديث، في حديث. نعم نعم نعم. كأنك وأنت يعني جئته من أجل أن تنكر عليه وتقول السلام عليكم وتبدأ تنكر عليه، ما أردت أن تنكر عليه، فهذا إن شاء الله لا بد منه أصلا. بل ربما إذا أنت بديت معه يقول لك لم تكلم معك حتى تلقي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيب. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، وباتفاق المسلمين رده جواب، إجابته واجبة وإلقاؤه مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلقاؤه ابتداء واجب لهذا الحديث الذي ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ضمن حقوق المسلم على المسلم أن تسلم عليه. إذن من الآداب الإسلامية التي يتأدب بها الإنسان. أما في الزحام كيف الزحام؟ ها؟ نعم، تلقي السلام على من لقيت من الناس. جيت مثلا عند مخبزة ولقيت الناس مزدحمين على الخبز، تقول لهم السلام عليكم، وتلتحق بالطبق في آخره. نعم. الزحم لا يمنع، الزحم كيفما كان كل حتى تلقي السلام على من لقيت من هؤلاء المزدحمين انتهى. نعم. نقول وعليكم، لا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، السام هذه اليهود خصوصا، السام هذه اليهود. وأما إذا قالها غيرهم فتقول وعليكم فقط، ولا تزيد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا السلام من اسماء الله تبارك وتعالى، وهم كافرين به. نعم. نعم. تارك الصلاة ولا غيره على كل حال من أهل المعاصي، إذا اعتقدنا بأن ترك الصلاة كافر فلا نلقى عليه السلام، وإذا اعتقدنا أنه ليس بكافر فتلقى عليه السلام. وتأتي مسألة أخرى، نعم، أن هذا الذي هو صاحب معصية ممكن أنت علمت بأن عدم إلقاء السلام عليه فيه ما فيه من تأديبه ورده إلى الحق، فتحرى هذا. هذا شخص إذا ألقيت عليه السلام بعدما ربما كنت زجرته ونهيته وكذا وكذا وهجرته بترك السلام عليه، لا بأس، إذا تيقنت بأنه بالفعل ترك السلام عليه قد يكون سبب في يعني رده إلى الحق، فلا تلقي عليه السلام، لا تلقي عليه السلام سواء كان تارك الصلاة ولا غيره من العصاة، في غير ما في غير الحالة يكون متلبسين فيها بالمعصية. وأما إذا حالت بسبب فلا تلقي العمل. نعم ماذا؟ ها؟ ها؟ يقول انتم ما تسلموا، يقولوا ما نسلم على أهل المعصية، يقولوا لا نسلم على المعصية، يقولوا السلام معناه التحية وأنت تحيي صاحب معصية، قل يقول ما يقول في حقه، والإنسان لا يأخذ أحكامه من خلال قول الناس، الناس لا بد أن يقولوا ولا بد أن يتكلموا. ولا عبرة بهذا في الحق، الناس يحتاج إلى من يعلمهم لا من ينقاد إلى كلامهم ولا إلى. نعم نعم سجارة سجارة ولا أي معصية، معصية قلنا أصحاب المعاصي المتلبسين بها في حال تلبسهم لا يجوز إلقاء السلام. السلام تحية، فإذا أنت حييته معناها تركت الإنكار عليه ولو بالقلب، لأنك أنت حييته، كيف تحييه وهو يعصي الله تبارك وتعالى. نعم نعم ما بها النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام على أو ألوى بيده بالسلام على عصبة من النساء. انظر انت في هذه المرأة كيف هي ونحو ذلك من أحوالها، فإذا كانت مرأة كبيرة متجلة من قواعد النساء ألقى عليه السلام، وأما إذا كانت مرأة السلام عليكم وربما بداية وفتح حديث ولا إلى أخذك من أشياء فاترك. واجب على المرأة أن يتجنب الفتنة، فإذا كنت بها بالسلام تريد تفتح على نفسك باب الفتنة مع امرأة اترك، نعم، خوفا من أن يجرك إلى ما هو يعني من الفساد. نعم قال نعم تلقيه وتعتقد أنك تسلم على المسلم، مجمع مختلط مسلمين وكفار، تلقي السلام وتعتقد أنه على المسلمين لا على الكافرين. نعم المكاتب. نعم أجبت على السؤال، أجبت على الآن. إذن قال السلام والبشاشة، البشاشة تناولناها بالأمس وقلناها هو طلقة الوجه من الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. إذن هذه البشاشة كذلك الإنسان على كل حال يجتهد في أن، وهي لا تكلف شيء، مجرد فقط أن الإنسان يطلق هكذا وجهه ويذهب عنه تلك العبوسية، نعم، فيقابل من يقابله من الناس سيما عند التقابل ويكون وجه لوجه أو تصافحه، فلا يعقل أن تصافحه تكون معبسا في وجهه. نعم الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو كان في أمر مهم دعوي، نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم إذن قال والأكل باليمين كذلك. إذن من الآداب، إذن قلنا دائما الآداب الإنسان لا شك يكون ربما عنده إخلال بشيء منه، بمعنى ينظر في نفسه وجد الكثير من الآداب الشرعية لا يعرفها، لا يعرفها، نعم، فهو محتاج إذن إلى أن يهذب نفسه ويربي نفسه من جديد ويتعلمها ويتدرب عليها. وربما بعضها يسأل يقول هل هناك مثلا هناك أدب معين في هذا الموضع في هذا المحل حتى أخذ به، حتى مجالسنا هذه عندها أدب، الجلوس عنده أدب، أشياء ربما في شريعتنا نحن نجعلها كأنها أمرها إلى العرف فقط أو إلى أحوال الناس، وهي في الحقيقة عندها آداب. هذه الآداب التي بعض أهل العلم يجعلها في آخر الكتاب، وبعضهم أفرد لها تأليف. الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، ممكن بعضكم يسمعه. الأدب المفرد، سمعنا مفرد بمعنى خارج من الصحيح، أو إن شئت تقول ضاق به الصحيح، كأنه اجتمع لديه من الأحاديث ما لا يكفي أن تكون مجرد باب كسائر الأبواب، أفرده في كتاب سمى الأدب المفرد، وليس ملتزما فيه الشروط التي في الصحيح. وقرأناه لمن حضره يوما ما في حلقاتنا كلها والحمد لله. ذكرى فرحت قال أنا ما يستلوش قديمة قديمة جدا، قال أنا ممكن عندها 5 سنوات ولا فقط. الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، وإن كان نحن نقول حلقة أنا صحيح الأدب هذا سرعة صحيح فقط. نعم، إذن قال أنا صحيح الأدب المفرد، هو كتاب والحمد لله مشروح كذلك مشروح. نعم، فهذا كتاب كتاب يعني ذكر كثير 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 من الأدب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها في هذا الكتاب. ابن مفلح رحمه الله الحنبلي له كتاب اسمه الآداب الشرعية، مطبوع الآن في 3 مجلدات، مطبوع في 3 مجلدات. نعم، قال والأكل باليمين والشرب بها. هذه اليمين كل واحد الحمد لله يعرفها، ولكن ربما بعضنا قد يتهاون أحيانا. صح، كلنا على كل حال مصافحة نصافح اليمين، وفي التحيات نفعل هكذا نعم باليمين، وربما كذلك الكثير منا أظن والحمد لله يأكل بيمينه، ولكن ما بالنا كذلك في الإعطاء وفي الأخذ وغيرها من أشياء كثيرة نتساهل فنستعمل في ذلك اليسار. اليسار ناقصة، اليسار ناقصة ناقصة، لأن الإنسان يستعملها في القدر، في القدر. حتى في أذكارنا نستعمل اليمين فقط لا نستعمل الشمال، فالشمال ناقص. حتى العرب قديما، العرب قديما كان من 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 مما درجوا عليه والتزموه، يقول أحدهم صبنت الكأس عنا أم عمل وكان الكأس مزرع اليمين، ويقصد الكأس كأس الخمر. صبنت، وفي رواية صبأت بمعنى انحرف، يقول صبنت الكأس عنا أم عمري وكان الكأس مزراه اليمين، معناها كانوا إذا تعاطوا الشراب يبدأوا من اليمين. هذا العرب، واليمين مأخوذة من اليمن، واليمن هو البركة والخير، اليمن هو البركة والخير. نعم، فإذا استعمل الإنسان وكذا استعمل اليمين في جميع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما رفع إلى فيه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. نعم، اختلف العلماء ربما في أشياء ومسائل. نعم، قال مثلا السواك يمين ولا اليسار، استعمله بعض أهل العلم، قال باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذن استعمل يمين. وبعضهم قال ما دام السواك من إزالة الأقذار والتخلص من القذر، لأنك تنظف فمك، فقال تستعمل فيه اليسار. وبعضهم بهذا الاعتبار قال لا يستعمل حتى في المسجد. نعم، ونحوها على كل حال ربما، ولكن فيما عدا ذلك فاليمين قلت مستعملة في العديد من الأشياء، في العديد من الأشياء. نعم، يتيمن الإنسان بمعنى يطلب الخير والبركة باستعمال اليمين. ولربما أقول بعض الشعوب رأيتها، رأيتها ليس مما نقل، رأيتهم في وضوئهم يستعملوا اليمين، ما يستعمل كما نحن كمان. يجب عينيهم كل شيء دخل يستعملوا اليمين فقط هكذا. ونساءهم عند فتل الطعام لا يستعملون هكذا كما يستعملون نحن النساء يستعملون هكذا فقط. وأما إذا كنت تقسم اللحمة واستعملت يدك اليسرى ممكن لا يأكلونه. نعم هذا مما هم متمسكون فيه باستعمال اليمين فقط. فالشمال إذن يعني هكذا مستقذر استعمالها سيما في هذه الأمور. والله تبارك وتعالى له يدان قال شيخنا كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يمين. نحن عندنا يد يمين والشمال والشمال ناقصة. الله عز وجل له يدان ولكن شماله ليست كشمالنا ليست ناقصة. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. نعم ها وكلتا في الحديث صحيح مسلم كلتا يدي ربي يمين. نعم 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 هاتف هاتف عقالة تستقبل بها المكالمات ربما تكون اليمين مشغولة بما هو أكرم من استعماله فتحوله إلى الشمال. هو آلة فقط ربما تدخل في المهارات اليدوية في ممكن في أخذ شيء وفي استعماله ورفعه وطرحه ونحو ذلك. نعم تقريبا هكذا. نعم 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 لا لا هو في الحقيقة إذا قلت هذا مبلغ ما لا أطيلك إلا بيمينك سوف يخرج اليمين ويستعمله. هو إذا تعود اليمين سوف يستعمل اليمين. وإذا تبين له بأن اليمين نعم هذه هي منزلتها ودرجتها في الشريعة فسوف يستعمل اليمين. وهناك ناس على كلها اليساريين ولكنهم يستعملون اليمين. نعم في أشغاله في أعماله في رفده في طرحه في كذا كذا ممكن يستعمل يسار. ولكن في الأشياء مثلا أراد أن يأكل أراد أن يشرب أراد أن يأخذ أراد أن يعطي نحو ذلك من الأشياء يستعمل يمينه ويستطيع. نعم قال والأكل باليمين والشرب بها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن في حديث أن من الشيطان يشرب أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بمعنى نحن إذا نحن أكلنا بشمالنا فإن قد تشبهنا بشيطان. قال والتسمية عند الابتداء كذلك من الآداب الشرعية. التسمية المقصود بالتسمية أن يقول بسم الله بسم الله عند الابتداء ابتداء الأمور الشريفة الكريمة. نعم وأما الأمور الخبيثة الأمور التي لا كذا لا يجوز بل ربما قد يكون من الاستهزاء أن الإنسان يستعمل أن يقول بسم الله مثلا وهو يريد أن يشرب مثلا خمرا أو نحو ذلك. إذن يقول بسم الله في أكله في شربه في دخوله في خروجه في أي شيء يتيمن بفعله فإنه يقول بسم الله. ومعنى بسم الله بمعنى أنك تتيمن ترجو البركة بذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما تذكره عليه. فإذا فتقول إذن بسم الله. نعم وتعود عليها نفسك لتكون أدبا من آدابك التي تلتزمها. نعم قالوا التسمية عند الابتداء. وذكرنا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية عند الذبح حتى لا تؤكل الذبيحة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكل. فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله عليها صواف وجوبا تذكر. وبعضهم قال شرط التسمية عند الذبح. بعض أهل العلم قال شرط وتعلمون ما معنى شرط. إذا انعدمت فسد الذبيحة لا تؤكل. عند من قال بشرطية التسمية الذبيحة إذا تركت التسمية عنده ولو نسيانا لا تؤكل. ولكن إن شاء الله الراجح أنها واجبة وواجبة مع الذكر والقدرة. بمعنى أن يكون صاحبها ذاكرا، معنى مذكر في المحل عندها، وكل قادر كذلك ليس أبكر، فيقول إذا كان فيه هذا الشيطان يقول بسم الله، فإذا تركها نسيانا تؤكل إن شاء الله تؤكل. نعم. إذن قال وتشميت العاطس. نعم. لا يعرف على كل حال، وهذه المحلات الشرعية لو كان ثبت لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يأتنا فيه شيء فمن المفروض أننا نتركه. نعم. قال والحمد عند الفراغ. الحمد عند الفراغ أي الفراغ من الأكل، إذا أكل أو شرب، إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، قل الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا ذكر من الأذكار الشرعية الثابتة في هذا المحل، عندما الإنسان يأكل ويفرغ من طعامه يقوله نعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. نعم. إذن فيحمد الله عز وجل، هذا من آداب الأكل، من آداب الأكل. كذلك من آداب الأكل أيضا أن الإنسان إذا وجد طعاما لا يعيبه، لا يعيب، لا يقول هذا طعام كذا وما يصلحش وكذا والأخير بقي يعيب فيه، يأكله فإذا لم يشتهيه تركه وانتهى وانسحب وذهب. نعم. إن الله يحب العبد إذا أكل، إن الله يحب العبد، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد، انظر الحديث ذكره هنا، فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها أو يشرب الشربة فيحمد عليها. هذا الأكل أيها الإخوة الذي ربما بعضنا قد وربما يكون جوعان فينسى الأذكار، وينسى يعني كثير من الأذكار ينسى. نعم. ولكن نحن في الحقيقة من فروض نحن المسلمين سيما عند الأكل نعم نحافظ على أذكار البدء، الفراغ من أكل كذلك، إذا أكلنا عند شخص ونحو ذلك، شربنا لبنا، شربنا ماء إلى آخر ذلك من هذه الآداب الشرعية، يجتهد الواحد في أن يتعرف عليها ويأتي بها في محلها. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله نعم إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. هذا أثر يظهر كأنه مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن كنت أظن أنه مرفوع. قال إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل، وكان من حل. نعم. إذن كذلك من الآداب الإسلامية الحمد بعد العطاس. العطاس معروف على كل حال، الإنسان يعطس، والكلام على هذا العطاس وكيف يكون نعم يأخذ شيء آخر، ولكن العطاس معروف، العطاس من الرحمن، يعطس واحد منا فيقول الحمد لله. قيل أن الحمد لله الذي يقولها أن رد الله تبارك وتعالى عليه سمته، لو ترون إلى الشخص وهو قد تعبس وجهه عند العطاس نعم فالشيطان يشمت به، يعني يشوف لك الحال كأنه يضحك عليه، ثم يعيد الله عز وجل سمته وحاله الذي كان قبل العطاس فيقول الحمد لله. نعم الحمد لله. وسواء كان كما قال بعض أهل العلم أيضا أن العطاس هذا كأنه الأبخرة التي تفسد الجسم يرمي بها الجسم إلى خارجه، نعم بالعطاس هذا، فتقول الحمد لله فيقول لك أخوك المسلم يرحمك الله، فتقول لا يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم لنا ولكم. نعم. إذن وهذا كثير من المسلمين اليوم تركه، رأيت واحد من الناس عطس مرة فكان يعني بجواره عدد من الإخوة فقال له يرحمك الله، المرة الثانية عطس ما بغى يقول الحمد لله، ما أدري كأنه كره أن يقال له يرحمك الله، ولا كأنه لا يريد أن يترحم عليه. نعم نعم، لا لم يثبت شيء من ذلك، نعم، إلا إذا كان قالها ليس تعبدا. إذن الحمد بعد العطاس أن يحمد الله تبارك وتعالى إذا عطس، فإذا حمد الله تبارك وتعالى واجب على كل من سمعه أن يشمته، واجب على كل من سمعه أن يشمته، ليس فقط واحد كما هو بالنسبة للسلام. كثير من الناس لا يفرق بين رد السلام وتشميت العطس، أما رد السلام فيكفي فيه واحد فقط، وإذا رد كل واحد فكذلك كل مثابه. وأما بالنسبة لتشميت العاطس فورد في الحديث فحق على كل من سمعه أن يشمته. حتى في الصلاة ذكرنا على أنه يحمد الله عز وجل لكن نحن لا نشمته. نعم لا يشمت كذلك. نعم التشميت، نعم قلنا التشميت كأن الشيطان عندما يرى عبوس وجهك يفرح، هذا هو الشماتة. الشماتة هي الفرح بمصيبة الآخر، فعندما يشمتك من يشمتك التشميت معناها إزالة الشماتة هذه التي شمت بك الشيطان، فالتشميت. وربما بعضهم يقول التسميت، التسميت بمعنى عاد لك سمتك الذي كان عندك لك قبل أن تعطس. نعم قال نعم قلنا الثالثة يتوقف. وتشميت العطس إذا حمد الله وعيادة المريض، عيادة المريض كذلك من الآداب الإسلامية، من الآداب الإسلامية التي ينبغي للواحد منا أن يتأدب بها، يعود المريض من المسلمين يعوده وله في ذلك أجر من الله تبارك وتعالى، أنه وهو يمشي إليه كأنه في خريف جنة. نعم وهو من حقوق المسلم على المسلم، في حال مرضه تعوده تأتيه، ربما يكون في المستشفى، ربما يكون في بيته، ربما يكون في بيت أقاربه، تأتيه وتزوره. نعم وتؤدي هذا الواجب الشرعي عليك، وليس لازما في الحق أن تأتي كما يفعل ربما بعض الناس، كما يفعل بعض الناس يعني يأتي وربما يأتي في وقت العشاء ولا في وقت الغداء ويحرج أهل هذا المريض. نعم هذه أمور عادات على كل حال التي أفسرت على كثير من الناس أنهم صاروا لا يرون الزائر هذا إلا كأنه يعني غير مرحب به وغير مرغوب فيه. نعم إذن قال وعيادة المريض، كذلك في شريعتنا عيادة المريض موجودة. نعم واتباع الجلائز للصلاة والدفن، اتباع الجنائز، جنازة المسلمين من غير كلام ولا أرفع أصوات، بالصمت والسكوت. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراطان، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراط. نعم إذن عنده قيراطان، والقيراطان مثل جبل أحد. هذا كذلك من الآداب الإسلامية اتباع الجنائز. نعم ماذا؟ حتى يدفن، ولكن ما تبعتها، ما تبعها لا، هو اتباع الجنازة. نعم اتباعها إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى الدفن. وأما هو يمشي سبق إلى انتظار، ما ذكر فيه شيء إلا أنه لا شك أنه عمل من أعمال الشرعية قد يكون له أجر، لكن ليس هو الأجر الذي، الأجر الإنسان إذا أراد أن يستكمل الأجر كما هو عندنا نحن، الإنسان إذا أراد أن يستكمل الأجر فلا بد أن يأتي به من أطرافه. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمعت خليلي أو رأيت خليلي، نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أتيت بواحدة فليس لك الأجر الذي هو مترتب على الجميع. إذا أتيت ببعض العمل لا يحصل لك ما هو مترتب على الجميع، نعم، ولكن يحصل لك بعض الأجر، يحصل لك بعض الأجر، لكن الأجر المذكور هنا لا بد أن يترتب على جميع ما ذكر معه. نعم، نعم. طبعا جنازة أهل البدع مما هو معروف لأهل السنة أنهم لا يتبعون جنائز أهل البدع، وهذا من هجرانهم لأهل البدع، نعم، أنهم لا يتبعون جنازتهم ويهجرون جنائزهم، بل يهجرون حتى الصلاة عليهم، حتى الصلاة عليهم سيما أعيان الناس يهجرون الصلاة عليهم، ولا تكون الصلاة عليهم كصلوات ربما أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة، نعم. نعم، تغييرها أو الانصراف، تغييرها أو الانصراف، نعم، وفي قرآن. قال والأداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما كذلك. إذن عند دخول المسجد عندنا أداب، عندنا أداب المسجد، هذا الموضع مشرف، بيت الله عز وجل بني لعبادة الله تبارك وتعالى، الدخول إليه لا يكون كالدخول لأي بيت من البيوت، شرع لنا ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل أن يبدأ باليمين ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويأتي بتحية المسجد، ويأتي بتحية المسجد قبل أن يجلس، قبل أن يجلس، نعم. وإذا أراد أن يخرج كذلك هناك أدب، أدب يأتي به أيضا عندما يخرج، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، نعم. هذه الصلاة نعم، ولكن ما أدري ما هي الفتنة التي تقصد لكل حال. والمهم الحاصل على كل حال أن الصلاة على أهل البدع سيما إذا كان من الأوصى البدع من محاربي للسنة لا تجوز. أنت ليس واجب عليك أن تجيب عنك سؤال كل سائل، تصرف عنك السائلين سيما إذا عرفت بأنه إنما هو فقط القيل والقال والكلام، تصرف عنك بأي طريقة تصرف عنك، نعم. لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما كذلك. إذا الإنسان إذا أراد كذلك أن يدخل إلى بيته ويتكرر دخول لا شك يوميا ليلا ونهارا صباحا مساء إلى آخر ذلك، فكذلك عندنا أداب إسلامية ينبغي كذلك أن الإنسان، فالإنسان إذا أيها الإخوة ترى واحد أحواله بين هذه الأداب سوف يكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا شك إذا استعمل هذه الأداب سوف يجد نفسه ذاكر لربه تبارك وتعالى، هو عند دخول المسجد، عند خروجه، عند دخول السوق، عند دخول البيت، عند خروج منه، عند ركوب السيارة، عند إلى آخر ذلك من أحواله، لا يكاد أن تكون هنا دخول قرية كذلك إلى آخر ذلك من أحواله، سوف يكون إن شاء الله من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا، والله عز وجل قال يا الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا الآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها كذلك، الدخول إلى البيت، بيتك الذي تسكن فيه، تدخل وتقول بسم الله، بسم الله، وتسلم على أهلك، إذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نعم، قل السلام عليكم على أهل بيتك، نعم، هذا ذكر الله. فإذا قلته عند الدخول الشيطان يقول لصاحبه يقول لا مبيت لكم. وأما إذا كذلك قلت عند الأكل قال كذلك لصاحبه لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم. وكذلك إذا خرج الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أحواله. حتى وإن قلنا ربما غفل أو ضاق عليه الوقت لم يأتي بسبحان الله مئة مرة، سبحان الله بحمده مئة مرة، لا إله إلا الله مئة مرة، فهذه والحمد لله كذلك آداب وليست إلا خفيفة. نعم. فعجبا للمفرط فيها، والذي ربما لا يسعى في أن يتعلمها، أو ربما هو يحفظها ولكنها يعني لا يعمل بها، لا يعمل بها. نعم. بل أيها الإخوة مطلوب من أن يذكر بعضنا بعضا بها. أنا أرى بعض الإخوة مثلا خارج المسجد وهو متواصل في سؤال، أقول له هل قلت ذكر الخروج من المسجد؟ يقول قل والله ما قلت. ثم أقول له هل أكملت الأذكار، أذكار الصلاة؟ ممكن يقول لي جبت لها عشرة قليلا. بعضهم يقول جبت عشرة فقط. فقلت له هني عندك عشرة دائما عشرة عندك. كل ما هو من المسجد ساحته أو الصف الأول منه ولا أي جهة منه، ساحة المسجد إذا كانت تابعة للمسجد فهي من المسجد. المساجد عندها ساحات مبنية متصلة بها فهي من المسجد، فهي من المسجد. نعم. هذا هو الجواب. قلت لك الساحة هي من المسجد، إذن تقولها هي ساحة المسجد، إذن تقولها عند الدخول من الساحة. إذا كانت الساحة المدخل، إذا كانت ساحة المسجد فهي من المسجد، ولا يجوز فيها كل ما لا يجوز في المسجد. كذلك المساجد التي لها ساحات متصلة بها، نعم متصلة بها مبنى، فإنها كذلك تلحق بها في جميع أحكام المسجد. ولو تتخلى دور مياه على كل حال لا يجوز. نعم. فأنت لست داخل دور مياه، داخل المسجد. نعم. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. كذلك الخروج من المنزل فيه أدب أيضا، الإنسان يخرج، ليس هناك أدب في اليمين يخرج باليمين ولا الدخول باليمين، لا، ولكن يخرج وهناك ذكر يقوله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. وقال وعند السفر، هذا عند السفر أيضا، عند السفر أن الإنسان عندما يريد أن يسافر هناك ذكر يقوله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يأتي به وحفظ عنه الصحابة رضي الله عليهم. نعم. أنه كان إذا ركب دابة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم بك أصر وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقالب في المال والأهل والولد. نعم. وإذا كذلك كان عائدا قال هذا الذكر وزاده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. إذن هذه كذلك من أذكار السفر. وإن كان السفر قد يقول لك القائل واحد منا قد يقول أنا في حق ما سافرش في حياتي إلا كذا مرة، ممكن مرات معدودة، فممكن هذا الشخص قد يعني يقول لك لا أحفظه. نقول له في الحق يعني لا بأس، صح لا تحفظه ولكن تأخذ ورقة وتكتبه فيها وتقرأ هذا الذكر حتى لا يفوتك فضله، حتى لا يفوتك فضله تأتي به ولو أن تقرأه من ورقة. وهكذا كذلك إذا كنت عائدا، والشخص إذا لم يتعرف على هذه فلربما بعضكم عنده اطلاع على أن بعض عامة المسلمين عنده أذكار، ليست أذكار شرعية مأثورة ثابتة ولكنه كلام هكذا سمع الكبار يقولونه فتلقفه وحفظه، يجي داخل البلدان يقول يزلها ومليها ونحو هكذا شيء من عبارات نعم فيها الشركة ونزل الاعتباء ونحو ذلك من عبارات نعم يقولها نعم. وربما كذلك يجي ماشي وكذا هكذا نعم. الشخص إذا لم يحفظ هذه الأذكار الشرعية الثابتة سوف تتسلط عليه هذه الأذكار التي هي غير شرعية، بل وبعضها قلنا لا يسلم من أن يتخلل عباراته شرك صريح. نعم. قال وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران كذلك، واحد له كذلك مع والديه آداب شرعية، والده ووالدته يعاملهما المعاملة التي القرآن الكريم ندب إليها ورغب فيها. نعم. قال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أبوك. نعم. وقال تبارك ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. أف كلمة يعني يقولها ربما الإنسان أحيانا ويجعلها كأنها شيء لا شيء فيه، ولكن الشرع حتى هذه ونهى عنها. فالمطلوب أن يخفض كما قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن الإحسان إليهما أن تجتهد في أن تصحح لهما عبادتهما بدءا رحمك الله بالتوحيد والعقيدة. كثير منا ربما عند الوالد نتاعه وعند الوالد نتاعه وعلى باله وشرا بيقولوا وش يعتقدوا كذا وكذا، ولكن يرى هو كأنه من أدب أنك تسكت فقط وتخليهم في 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 ما هم فيه من 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 العقائد الفاسدة، لا يجوز أي رخ. وهذا من الخيانة للوالدين ومن الغش ومن ترك النصيحة. أولى الناس بك هم والداك، ولذاك تسعى في أن تجتهد تصح لهم الفاتحة وتعلمهما ما لا بد منه مثلا من القرآن أو من الأذكار أو من الآداب، وتحارب ربما ما عندهما من ألفاظ شركية يعني دأبوا عليها منذ أن كانوا صغارا، وتتلطف على كل حال في دعوتهما إلى الحق، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهما وتجتهد هذا الجهاد. نعم. فهو من الإحسان إليهما، بل هو أعظم الإحسان وأفضل من أي نوع من أنواع الإحسان. أنك تأتي البيت وقد أتيت ربما بما لذ وطاب من أنواع الفواكه وكذا وكذا، وتصيب أنه دعوة من دعوات التوحيد مقابل ذاك، فقبله وأفضل منه هذا الذي ذكرناه. نعم. إذن قال مع الوالدين والأقارب، والأقارب كذلك الإنسان لا شك يعرف من أقاربه ما يحسن إليه، من له صلة به، صلة سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه من ذوي الأرحام، كذلك يصلهما ويحسن إليهما. وكذلك يدخل في الإحسان إليهما ما ذكرناه بالنسبة للوالدين أيضا، يحسن بتعليمهما وبنهيهما عما هم فيه من المنكرات ومن البدع ومن المخالفات، وبتلطف لا يتأمر عليهم. واللي يظن رحب الله الخلاص ما دام الحمد لله راه الله عز وجل هداه، كأنه صار في واحد الوضعية يعني عنده صوت. نعم. إذن كذلك الأقارب نعم الواجب علينا. النبي عليه السلام كذلك أمرنا، وكذلك الله عز وجل نعم بالأقربين والجيران كما تقدم أيضا. الجيران الإحسان إليهما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكبار والصغار هذه آداب شرعية، آداب شرعية تأدبنا بها ربنا تبارك وتعالى، بحيث إذا أعملناها كنا على حالة متميزين عن سائر الأمم، متميزين عن سائر الأمم. الأمم الأخرى ربما تلقى الواحد مع أباه يسب أبوه يسب، وبعض المسلمين على كل حال أبوه عندما يكبر كذلك يديه لدار العجزة نعم ويتخلص منه، بطريقة من الطرق. نعم. وإلى آخر ذلك مما ربما لو بعضنا تابع شيء من ذلك سوف يرى أمور غريبة جدا تقع في المسلمين، ولربما كذلك يكون حتى الأب نفسه عنده جزء منها لأنه لم يربي أولاده هذه التربية التي ربما تنفعه في خصوص في هذا السن. إذن كذلك قال رحمه الله: مع الكبار ليس منا من لم ير يوقر كبيرنا أو يرحم صغيرنا أو يعرف لعالمنا قدره. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقسط. والسلطان المقسط. نعم. قال كذلك أيضا: الصغار رحمتهم والإحسان إليهم وتعليمهم وتأديبهم. نعم. سواء كان صغيرك ولا صغير غيرك. قال كذلك: والتهنئة بالمولود. التهنئة بالمولود، هذه ربما أيها الإخوة الأحكام، هذه الأمم التي لم تهتدي بالوحي شيء منها موجود فيها، وربما يعتبرون هذا هو غاية التمدن عندهم، معناها من تكون الناس متواصلة في هذا النوع من الأداب وعرفتها وتعامل بها في أوساطة أو كل شيء، يقول على أنفسهم أنهم متمدنين ومتحضرين. نعم. ولكن الحمد لله نحن موجودة بدقة وفي موضعها ومحلها، ولا تكاد تجد موضعا خاليا منها، وعليها الأجر، ويتقرب العبد به الله يفعلها إيمانا واحتسابا الواحد منا. نحن ويعني مهما كان لا شك أنها أفضل من تلك التي اخترعها البشر وحده فقط. نعم. قال: والتهنئة بالمولود، معنى إذا ولد لأخيك المسلم مولود تهنئ به. تهنئ بمعنى تأتي بعبارة على كل حال التي تدل على أنه يعني هذا المزيون اللي راه عندك قد نفرحنا به كما فرحت أنت كذلك، وبارك الله لك في المولود. هذا موش مرفوع عن النبي عليه السلام، ولكنه مروي عن بعض تابعينك الحسن البصري: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، أو شيء من عبارات كذلك في معناها أيضا يقولها الإنسان. نعم. قال: والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج. الزواج مناسبة، أمك الله، مناسبة من المناسبات التي الشخص سواء كان المرأة الأولى أو المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا شك أنه يعني تنوع في الحياة وشيء يستحق عليه أن يهنأ ويدعى له بالبركة، كما جاء في الحديث: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، تدعو له بالبركة. نعم. وكذلك التعزية في المصاب. التعزية في المصاب، نعم، معنى الشخص الذي أصيب سيما بالموت. بالموت معنى مات واحد من أقاربه، تأتيه وتعزيه، ورغبا في ذلك الشارع من عزاء مصابا فله مثل أجره. تقول: أعظم الله أجرك، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء له بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. بل ربما تضيف إليها كلمات أخرى تسليه وتزيل عنه الأحزان وتخفف عنه أثر المصيبة، سيما إذا كنت تحفظ شيئا من حديث والنصوص في باب القضاء والقدر. نعم. قال: وكذلك وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. نعم. 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 ابتداء وانتهاء كيف؟ تقصد يعني الصفوف. أي الوقت. الوقت منذ أن أصيب بمصيبتي. منذ أن أصيب بمصيبة، معناها من دين خلاص يعني علم بأن الإنسان مات حقيقة، تبدأ. ليس لابد أن تكون بعد الدفن كما ربما بعض الناس يتحرى، يتلاقى بك ويشوف كل شيء ما يقولهاش سنين اللي قاعد دفن. ربما الدفن يكون بعد يوم ولا بعد يومين، ممكن يكون بعد أيام أكثر من يوم مثلا، ويلقاك وأنت مهموم وحزين، وبقى هذه التهنئة عفوا التعزية ينتظر بها حتى يقع الدفن، هذا في عقل. وسبب ماذا ذلك؟ هي في عقل أمور مشاكل تأتي عن بعضها عن بعض، وأنا أربطها بشيء آخر. ولو كان عجلوا بالجنازة محتاج إلى مثل هذه الإشكالات. هي السنة أن الجنازة يعجل بها، يعجل من إذا مات إنسان قدر ما يعني يقومون بتجهيزه ونحو ذلك مما يحتاجه، ثم بعد ذلك يذهب به المقبرة ويقبر. ماهوش لابد كل جنازة بعد صلاة العصر، ولو مات بعد الصبح يبقى ينتظر بصلاة العصر، ولو مات البارح في الليل يصنع بيقدم بعد العصر. هذا في الحقيقة قد يكون من البدع، هذا النوع من التعامل مع الجنازة هكذا. أه؟ وفي رمضان بعد التراويح نعم. إذن فلا، فعقل الجنازة إذا مات الشخص يقبر، يقبر وانتهى، ما تنشا المشكلة. هذه شبيهة بها ما تجده من عامة الناس، يقول لك ما تصليش إذا دخلت المسجد، ما تصليش بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب الصلاة ممنوع. لماذا ممنوع الوقت الصلاة؟ ما كانش صلاة بين أذان المغرب والمغرب. لماذا؟ بسبب أنهم أخروا الصلاة. قل لهم صلوا في الوقت، نحن كذلك لا نجد فرصة متى نصلي في الوقت. إذا كان مباشرة يقع الأذى ثم ربما دقائق معدودة بعده يصلى المغرب سوف لن نجد وقتا. وأما وأنك تمدد من أذان المغرب إلى صلاة المغرب ربع ساعة وربما 20 دقيقة، فهذا في حقيقتي والناس يدخلون المسجد ويجلسون بلا صلاة، هذا كذلك مما لا يليق بالإسلام. نعم، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. نعم نعم، الغالي فيه معنى ربما بعض الناس الذي يكون له في القرآن الكريم نوع، قلوا ترك القرآن، ترك كل ما يلزمه في شريعة الإسلام. وأما القرآن الكريم تجده يحفظه حفظا أدى به إلى أهمال كثير من الأحكام الشرعية، وهذا ما هو موجود. نعم، بعض الناس يعني ذهب إلى القرآن الكريم إلى نصه واجتهد في حفظه، وتجده في حفظه له يعطي الغاز حتى كأنه تشبه يعني استهزاء بالقرآن الكريم، ويتكلم به ويستعمله في خطاباته ونحو ذلك من الاستعمالات التي يعني انصرف بها حتى عن تدبر كلام الله عز وجل. والجافي يعني طبعا عندك الشخص الذي ربما لا يرغب في أن يزداد منه حتى ولو آية أو آيتين ونحو ذلك، واقتصر منه ربما على الفاتحة فقط ولم يزد مع إمكان ذلك، هذا فيه جفاء. نعم نعم نعم، الحكمة من التعجيل. لو كان تأخير لكان سؤالك عن تأخيره وارد، وأما التعجيل واضح. هو الميت إذا مات خلاص مات، انقطعت الحركة فيه، فإذا تركته ساعتين في الصيف في غير مبرد يتعفف. ثم أيضا كلها صراحة النبي عليه الصلاة والسلام قال إما أن يكون خيرا فتعجلون به إليه، وإما أن يكون شرا فتضعون على رقابكم، لأن هي في الحق إما ماشي الخير تعجل بها الخير، الخير ليس نفسها هي أنت قاعد تعطف فيها وكذا وكذا، وإما أن يكون شر والعياذ بالله فيكون كأنه الشر مشدود عندكم بين يديكم شديد. نعم نعم، هيا ثلاجة حفظ الجثث، إذا كانت الإجل حفظ الجثث في غير الأحوال التي يحتاج إليها، يعني ممكن على كل حال حفظ الجثث قد يحتاج، مثلا إنسان توفى في الليل في وقت متأخر من الليل والناس لم يجدوا سبيل إلى دفنه في ذلك الوقت، ولكن في الحق هذا كلام نظري نقوله، إلا الأصل أن سيدارش الآن باش يبقى بها اليوم واليومين والثلاثة. مازال جواب السؤال. إذن هو مازال يعني في الجثة محفوظة، وربما رأينا بعض الناس يعني في أثنائها يعني يدرسوا ويطعموا الناس ولا تزال جثث. وبعض الجثث ترفع وحتى الذين يحملونها ويريدون يضعونها في القبر يجدونها منها برودة لا تطاق لا تحتمل. وهذا الميت قد يعني كل شيء منه تجمد عظامه كل شيء هو كله عبارة عن كأنه متجمد. تفضل. نعم هي للأسف على كل حال احنا أقول نمر بعض المحلات تصنعها وتقدم على الرصيف كأنها معروضة للبيع. نعم وهذا في الحقيقة صراحة مما يميت هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التعجيل بالجنازة. فلا يجوز على كل حال المشاركة فيها، لا يجوز المشاركة فيها، بل المشاركة على كل حال عامة الناس في جميع ما يجتمعون عليه لا تجدهم موفقين. نعم قال كذلك وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس، يعني في لبس اللباس. إنسان يريد أن يلبس لباسا نعم يقول بسم الله على الأقل نعم، ويقول له كذلك غيره ممن رآه استجد ثوبا يقول تب لي ويخلف الله. نعم وكذلك أيضا الانتعال إذا أراد أن ينتعل يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يعني ينزعها يبدأ باليسار. هذه أداب إسلامية وغيرها من الأداب استفدنا أيها الإخوة من مجموع هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله وذكره، أن الواحد منا يجتهد في أن يتعرف على ما لم يذكر وما لا يعرفه هو من الآداب الإسلامية، وهي كثيرة، وربما بعضها المؤلف رحمه الله يعلم بأننا نعلمه نعم وما ذكره. نعم هناك آداب كثيرة كثيرة جدا لا تكاد حياتنا تخلو وحركاتنا وأعمالنا وتنقلاتنا تخلو من شيء منها، ويكون الواحد قلت متى ما تعلمها وعرفها يكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم إذن نتوقف عند هذا القدر، ويبقى أمامنا الدرس الذي يليه وهو الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم ولا بأس كذلك مسألة من مسائل هذا الشهر واليوم تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة التي هي ليلة من ليالي هذه العشر التي أمامنا، ولا أدري هل تعلمون بأن هذه الليلة التي أمامنا اليوم هي ليلة من ليالي العشر، قد دخلت العشر بهذه الليلة، هذه الليلة القادمة التي أمامنا أقول، فهي ليلة إذن 21، والشهر قد يكون فيه 29 فقط وقد يكون فيه 30، فإذا كان فيه 30 فهي أمامنا 10، وإذا كان 29 فأمامنا فقط 9 ليل. فالذي ربما منا فرط أو فاته ما فاته ليجتهد، هي ليلة ليس لواحد منا فيها سعي ولا جري ولا يفتح محل ولا يغلق محل ولا كذا، أو في بيته يغلق بيته على نفسه يقرأ القرآن الكريم يذكر الله تبارك وتعالى يأمر أهله كذلك بالصلاة يقلل من النوم فيها ويجتهد ويحرص في أن يكون في شيء منها مستيقظا، لا يفوته قيام الليل إذا كان ربما من شأنه أنه أحيانا يفرط فيه أو يعني ما أدري يفعل ما يفعل، فيحرص على أن لا يفوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيامه وقيامنا 11 ركعة لا تزيد، 11 ركعة التي كنت تصليها وربما في يوم من الأيام فاتك ما صليت، نعم ممكن كنت مسافر ممكن تهاونا ممكن قلت نصليها في آخر الليل وجاء آخر الليل وجدت نفسك أمام السحور فقط، فلا تعد إلى مثل هذا الذي يفوتك هذا الأجر. ليلة واحدة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف شهر. قال الله عز وجل ليلة القدر خير، خير بمعنى فاتت في الفضل وفي الخيرية ألف شهر. ألف شهر هذا عندما التي عدها العادون فكانت 83 سنة وبضعة أشهر، 83 سنة وبضعة أشهر، هذا هو ألف شهر، هذه ليلة واحدة. تكلم بعض أهل العلم، لعنة من الذين تكلموا في ما هو الأفضل ليلة القدر وليلة المولد، كان أظنكم تعلمون هذا اللي. ذكره بعض الغلاة قالوا لي واش الأفضل ليلة القدر وليلة المولد، وبدأوا يجاوب ولقوا الجواب، وربما الذي أجابه باسمه فقيه يعرف، نعم قال لهم ليلة المولد أفضل، والدليل لأنه لا وجود ليلة القدر إن لم يكن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. نعم، ولكن نقول على كل حال خلاف ذكر العلماء في ليلة الإسراء والمعراج وليلة القدر أيهما أفضل، أو خلاف بين ليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة، تكلموا في ذلك اجتهادا وبناء على نصوص، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في التفاضل إلا بالدليل، لأن التفاضل معرفة هذا أفضل من هذا، واليوم هذا أفضل من هذا اليوم، وهذا المكان أفضل من ذاك المكان، وكذا وكذا، لما كلام لا يدرك بالعقول، كلام لا بد فيه من نص من الشرع، وإلا يقال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسؤول. تكلموا في أيهم أفضل، ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج، من غير تحديد ليلة الإسراء والمعراج، لا شك كلا ليلة قال ليلة الإسراء والمعراج، وليس المقصود بليلة الإسراء والمعراج ما يقابلها من الليالي، بمعنى لو كما يقول الناس اليوم 27 رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، هذه ما ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب تعرف العام، هذه ليلة خلاص، لا يقال ليلة الإسراء لا لغة ولا شرعا، ليلة الإسراء والمعراج هي تلك الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مقابلها من العام الآتي في حياته صلى الله عليه وسلم لا يقال ليلة الإسراء والمعراج، إذ ليلة الإسراء والمعراج ليلة واحدة جاءت وانقضت وذهبت وانتهى. نعم، كما الواحد منا عنده يوم ميلاده، إذا كان يوم ميلاده مثلا اليوم ما يقال يوم ميلاده، هل يرضى واحد منا يقول لك أنا اليوم يوم ميلادي، بل نقول أنت ما زرك كلام أنك مزيوت. إذن هذه ليلة القدر قال العلماء أفضل ليلة القدر من جهة الأمة، ليلة القدر ليلة في كل سنة موجودة، ليلة كل سنة موجودة، وأما ليلة الإسراء والمعراج لا تتكرر، فهي أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، نعم، وأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، إلى السماوات، إلى حيث سمع صريف الأقلام، نعم، فهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما بالنسبة لأمته فليلة القدر أفضل، لأن ليلة نحن يعني هكذا نتكلم فيها ونرغب الناس من أجل أن يستدركوا ما فاتهم ربما من فرص، فهذه الليلة أمامهم يقع بها الاستدراك، نعم، وأما الإسراء والمعراج ليس فيها شيء من هذا فهي أفضل. وتكلم كذلك أيضا العلماء في المفاضلة بين ليلة القدر وأيام العشر من ذي الحجة، فقالوا من حيث الليالي العشر من رمضان أفضل، والأيام أفضل الأيام الأولى من ذي الحجة، وأما أيام رمضان أيام عشر ذي الحجة أفضل منهم، والليالي ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، هذا هو المفاضل، وهي طبعا واضح أن عندها أمر من علم وفيها دليل، فيها أدلة واضحة على كل حال لا يحتاج إلى تفصيل. إذن قلت ليلة القدر التي هي فيما سيأتي من هذه الأيام من العشر، ولا شك إن شاء الله تعالى على ما ترجح لكثير من العلم وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الأوتار منه. الأوتار معناها يعني 21 23 25 27 29. والذي يقوله كذلك المحققون من أهل العلم أن الإنسان يجتهد في الكل في الكل وهي عشرة أيام ليس بالكثيرة. يجتهد في هذه الأيام اجتهادا نعم يحرص على أن هذه الليلة يكون في شيء من لغو هذه الهواتف هذه يطفيها ويرمي عنها بعيد ويشتغل بقراءة القرآن الكريم ربما بمطاعة كتب أهل العلم بصلاة التراويح سواء في بيته ولا في أي مسجد يصليها. وسترون المساجد هذه الأيام على كل حال الكثير منهم سوف يوقف صلاة التراويح ويعلق الوتر بالتهجد الذي سوف يكون في آخر اليوم. هكذا كثير المساجد يكون الأمر فيها على هذه الحال. فيعني ربما الذي بعضنا يقول لك فيه الأجر قيام ليلة لأنك تصلي مع إمامك حتى ينصرف ذهب هذا. فإذا أقول يحرص واحد في بيته نعم هذه الليلة العشر كلها محتملة لياليها أن تكون في واحدة منها. قلنا الوتر هي تلك الليالي التي هي قلنا 21 23 إلى آخره. هناك من أهل العلم من قال بأن هذا صح محتمل ومحتمل أيضا أن تنقلب الأعداد الزوجية أوتارا. كيف ذلك؟ ها؟ نعم كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في تسعة تبقى في سبعة تبقى في خمسة تبقى من الشهر. إذن إذا قلنا باعتبار ما بقي في الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. فإذا كان 30 يوما الشهر تنقلب إشفاعه أوتار. مثال نقول لو كان هذا الشهر الذي نحن فيه فيه 30 يوم طبعا يوم 30 هو آخر يوم ليلته التي هي ليلة 30 نعم هذا ليلته ليلة 30 هي ليلة 29. إذن الليلة التي قبلها هي الليلة الوترية اللي هي ليلة 28 لأنه بقي من الشهر يوم واحد. وكذلك تنقلب أيضا ليلة 26 تعتبر بقي من الشهر ثلاث ليالي إذن فتكون وترا. وكذلك إذا كان الشهر فيه 29 تبقى أوتاره هي الأوتار. وإذا كان باعتبار بدايته فكما كنا نقول الأوتار هي 21 23 25 27. هذا كذلك مما أفاده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والظاهر أنه مسبوق نعم وهو مستفاد من حديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه استفادوا منه نعم. وكذلك ذكر ابن حجر ولم يعزه ابن تيمية عليه رحمه الله ولكن نحن استفدناه أولا من ابن تيمية عليه رحمه الله. إذن فيبقى العشر الأواخر كلها من المفروض محل اجتهاد لاحتمال أن تكون أشفاعه كما تقدم كما قلنا أوتارا. إذن ليجتهد الواحد فيها ليدرك هذه الليلة ليدرك هذه الليلة نعم. وتسمى هذه الليلة ليلة القدر قيل القدر من التقدير ومن العظمة والمكانة والمنزلة. قال مثلا فلان عنده قدر هكذا نقول. وقيل ليلة القدر كما قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذا ما يسمى بالتقدير السنوي التقدير السنوي للمقادير يسوق الله تبارك وتعالى المقادير للمواقيت. وقيل القدر من التقدير بمعنى الضيق نعم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله نعم. قدر بمعنى ضجق. والأرض تضيق بنزول الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قلت يهتم الإنسان من ولا يكثر كذلك من كلام وتعاطي الاحتمالات حول هذه الليلة وكذا وغير ذلك مما ربما بعض الناس يشتغل به بل ويشتغل به عن اجتهاد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علامات، هذه العلامات لاحظ في أهل العلم أنها أكثرها بعد انقضائها، يعني مثلا غلوة تطلع الشمس قطست إلى شعاع لها، أو تكون هذه الليلة لا حارة ولا باردة ونحو ذلك من العلامات، ولكن هذه العلامات إنما تحصل بعد انقضائها. والنبي صلى الله عليه وسلم أري هذه الليلة في زمانه، ولكنه كما جاء في الحديث لما تلاحى أقوام بمعنى تجادلوا ورفعت وبقيت مرفوعة. وفيه قول نعم أقوله بمناسبة أن بعض الفقهاء ثبتوا ليلة 27 على أنها ليلة القدر، صحيح مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حلف أنها ليلة القدر، حلف أنها ليلة القدر ليلة 27، لكن في قول قوي لأهل العلم أنها متنقلة، معنى متنقلة أن هذا العام ممكن في 21، العام اللي قبله كانت 27، العام اللي قبل ذا كانت 25، وهذا العام ممكن تكون 29، وهكذا. في قول قلت قوي لأهل العلم أنها متنقلة من كل عام، فإذا كان هذا كذلك لماذا إنسان يبقى فقط انتظر يوم 27؟ ويوم 27 ماذا يفعل؟ يوم 27 لا ينام، يبقى لا يشرب فلاتيات وقاعد في الجوامع، والجامع كذلك يعني يخرجوا قاع يقول يصلوا الصلوات قبل العشاء، قبل العشاء يصلوا الصلوات، بل وربما رأينا في بعض المساجد يصلون بعد طلوع، ليس بعد المغرب، بعد المغرب طبعا بعد طلوع الفجر، بعد ذلك الوقت الذي كانوا يؤذنون الفجر يصلون فيه من أجل أن يتممون. ورأيت بعضهم كذلك سيما عندما يضيق عليهم في فصل الصيف الليل يكلفون إماما في السطح وإماما في المسجد في الأسفل من أجل الختم، وكما قال بعضهم بعض العصر. إذن هذا الحق كله إنما سببه هذا الذي الناس بسببه ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامها وقيامها، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.